بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إنه ليشرفني أن أجتمع مع إخواني طلبة العلم من أجل أن نتذاكر فيما بيننا هذا الكتاب الذي هو بعنوان الأصول من علم الأصول، وفمادته كما هي معلومة لديكم في أصول الفقه، وهو للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب هو يعتبر من الكتب التي تضع أصول علم الأصول، فهو لا يشمل جميع مسائل الفصول الأصول، وكذلك لا يتوسع حتى في المسائل التي يريدها، وإنما هي كبداية لطلاب العلم الصغار مثلي، من أجل أن يكون عنده إلمام في هذا الفن بداية، ثم بعد ذلك يتوسع في غيره من الكتب. والمسائل الواردة في هذا الكتاب يأخذ الأصل فيها، ثم بعد ذلك يتوسع فيها لمعرفة أنواع هذه الأشياء التي يذكرها الإمام بن عثيمين، وكذلك المحترزات والقيود وغير ذلك، وهذا موجود في كتب أصول الفقه الأخرى التي هي معلومة لديكم. والحقيقة أن هذا العلم، علم أصول الفقه، من العلوم المهمة، وهو فرض كفاية يتعين على طائفة من المسلمين من أهل العلم أن يتعلموا هذا العلم ويدرسوا أصول استنباط الأحكام من أدلتها، وليس هو واجب على الجميع. وهذا العلم كغيره من بعض الفنون التي أدخل فيها البدع ما أدخلوا، فنجد أن المعتزلة والأشاعرة وأهل الرأي وغيرهم، تجد أنهم أيضا لديهم كتب ألفوها في أصول الفقه، وبعضهم ضم وأدخل في هذا العلم العقائد التي يعتقدها والقواعد المنطقية، وبعض علم أهل الكلام أدخلوه في هذا الفن. لكن كما بيّن ابن القيم ابن الجوزية رحمه الله أن هذا العلم يؤخذ منه ما يعين المرء على التفقه في الكتاب والسنة. هذا العلم نأخذ منه ما يعيننا على أن نتفقه في الكتاب والسنة،
كأن تعرف العام وصيغ العموم والخاص المتصل والخاص المنفصل، ومتى يخصص هذا العام المطلق والمقيد، وكيف تعرف أن هذا المقيد هو يقيد ذلك المطلق، الناسخ والمنسوخ لكي لا تفتي بناء على دليل منسوخ نص العلماء على أنه منسوخ، معرفة الإجماع القطعي والظني، القياس وأنواع القياس، قياس الشبه وقياس العكس، وما هو القياس الذي يحتج به وما هو القياس الذي لا يحتج به، كذلك شروط القياس الصحيحة وتعريف القياس، كذلك ما يتعلق في مسائل الأحكام الوضعية من المانع والشرط والسبب والعزيمة والرخصة والصحة والفساد وغير ذلك، وما يتعلق في الأحكام التكليفية، كذلك الأمر وصيغ الأمر الأربعة، وكذلك ما يستفاد منه الأمر من غير صيغه، كذلك النهي وصيغته، وكذلك ما يستفاد منه النهي من غير صيغته، وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها من يريد الاجتهاد ويريد أن يصبح فقيها، يحتاج إلى هذه الأمور من أجل أن تكون فتواه مبنية على أسس سليمة وصحيحة، كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة هذا الكتاب. لكن المشكلة اللي حدثت مثل ما أخبرناكم أن أهل البدع وأهل الأهواء أدخلوا في هذا ما ليس منه، لكن ولله الحمد والمنة أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم الجوزية وكثير من علماء أهل السنة والتوحيد الذين درسوا أصول الفقه والذين ألفوا في أصول الفقه نبهوا على ذلك، نبهوا على الأشياء التي هي لا علاقة لها في أصول الفقه وإنما هي من علم الكلام. بل ولله الحمد والمنة هناك رسائل دكتوراه وماجستير لطلاب علم في جامعة إسلامية وفي جامعة الإمام وغيرها، تجد أنهم أولفت كتب في الآراء الشاذة في أصول الفقه، هذه رسالة موجودة مطبوعة. كذلك أولفت رسالة دكتوراه أظنها أو ماجستير لا أعلم في آراء المعتزلة الأصولية، أيضا هذه موجودة وغير ذلك. فطالب علم أصول الفقه الذي يريد أن يتبحر في هذا العلم بعد أن يبدأ في البدايات ينطلق بعد ذلك أول ما يبدأ في كتب أصول الفقه التي ألفها علماء أهل السنة، علماء أهل السنة ألفوا كتب في أصول الفقه، فتحاول أن تنتهي من هذه الكتب، ثم بعد ذلك تستعرض ما هي المقولات المبتدعة المحدثة التي أدخلت في هذا العلم من أجل أن تحذرها وأن تحذر منها، هذا أمر مطلوب. ثم نجد أن من خلال أصول الفقه، لماذا نحن ترى بحاجة كبيرة خاصة يعني في كل الأزمنة، يعني في كل أزمنة نحتاج إلى علماء في أصول الفقه، في هذا الزمان نجد أن كثير من أهل الأهواء كما هو حال السابقين من أهل الأهواء، نجد أنهم عن طريق أصول الفقه حاولوا أن يوجدوا أصولا فاسدة ثم توصلوا بعد ذلك إلى أحكام فاسدة، فهم يريدون أن يقنعوا الناس بأصولهم الفاسدة، فماذا يفعل؟ يدرس أصول الفقه حتى إذا استقر عند الناس أن هذه القاعدة الأصولية قاعدة أصولية لا غبار عليها، بعد ذلك أخذ يفرع ويستنبط من خلالها ويبني عليها ما يؤيد مذهبه الباطل أو ما يؤيد جماعته الضالة. إذن فلا بد علينا نحن، أسأل الله لي ولكم الإخلاص والتوفيق، لا بد على أخواننا أهل السنة والتوحيد أن يكون منهم طلبة علم متميزون في هذا الفن. هذا الفن يعني بدأ يدخل علينا البدع منه. الأمر الثاني أذكر حتى موضوع من مقاصد الشريعة، وأذكر أني كلمت بعض طلاب العلم الأفاضل المتخصصين في هذا الجانب يمكن قبل 10 سنوات، طلبت منهم أنهم يزداد عنايتهم بهذا الفن وأنهم يرجعون إلى ما يقوله القرضاوي وغيره من أهل البدع الذين يسعون عن طريق مقاصد الشريعة وروح الشريعة كما تسمعون وغير ذلك إلى أن يبنوا أحكاما خطيرة تخالف نص موجود، نص قرآني موجود، وتخالف نص حديث موجود. ولذلك تجد أن هؤلاء يهربون من النصوص إلى مثل هذه القواعد. والحقيقة أن هذه القواعد عندما وضعت لم توضع من أجل أن تخالف النصوص، ولكن من أجل أن تخدم النصوص. يعني هذه القواعد الأصولية هي التي تخدم النص، لأن الأصل من هو؟ النص. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى إن الحكم إلا لله. إذن فالأصل هو النص، لكن تجد بعض الفنون من دخل بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يلتف حول النص، حتى أنهم من شدة ما يفعلون أنهم يظهرون ويعظمون هذه الفنون تعظيما كبيرا، حتى أن الناس ما خلقت إلا من أجل هذا الفن وليس من أجل النص الشرعي الذي هذا الفن من أجل أن يخدمه. ولذلك لابد على إخواني، خاصة كثير منكم ما شاء الله حريصون على العلم وطلب العلم، وبعضكم أيضا توا في بداية الطلب، أنهم يعني يكثروا ويديموا النظر في هذا الفن لكي يسدوا عنا باب عظيم. الآن أكثر اللي تشوفون الآن الفتنة الحاصلة، سواء الغنوشي وحزب النهضة أو القرضاوي أو حاكم مطيري أو الأشكال هذه كلها، كل هؤلاء الناس الآن يدخلون علينا من جهة باب أصول الفقه، ومن جهة باب مقاصد الشريعة، ومن جهة باب القواعد الفقهية، ويلبسون على الناس، يلبسون على الناس ويحرفون. فلا بد أن يكون هناك طلبة علم متخصصون في هذا الجانب. مثل قضية الآن عندك، مثل قضية مصطلح الحديث، الآن أهل البدع على مر العصور، ممكن قضية الكوثري معروفة عندكم ورد المعلم عليه، وقبل الكوثري ما فعله كثيرون رد عليهم شيخ الإسلام تيمية في رد على البكري وغيره، عندما أوردوا أحاديث ضعيفة وموضوعة، ضعيفة جدا ومنكرة وموضوعة في قضية الشفاعة وفي قضية التبرك وفي قضايا هذه. فنجد أن تجد أن هناك من أهل البدع من قال أنه يعتبر محدث، واضح ولا لا، ويعتبر عالما في الجرح والتعديل والمصطلح، وهو إنما أراد بذلك أن يخدم مذهبه الباطل. فتجده يصحح الروايات التي تخدم سواء مذهبه الفقهي أو التي تخدم مذهب إيش؟ العقد، واضح ولا لا. فماذا فعل أهل السنة؟ أتقنوا هذا الفن ثم ردوا عليه من نفس الباب. إذن فنحن نحتاج إلى طلبة علم يتقنون هذه الفنون ويسبرونها ويدرسونها. وما في بأس يا أخي إن قضية التخصص، مثلا لنضرب مثال في المغرب العربي، في تونس أو في ليبيا أو في غيرها أو في المشرق أو غير ذلك، يكون طلاب علم في منطقة معينة، أنا مثلا يا فلان الله أعطاني ملكة وحب وقوة وقدرة في المصطلح، يتخصص في المصطلح، زميله الثاني في أصول الفقه، احنا ودنا الجميع أنه يحصل على أصول ومصطلح كله، لكن ففي مثلا لنقول مثلا في طرابلس في ليبيا مثلا، فيكون واحد يدرس مصطلح، واحد يدرس أصول فقه، واحد يدرس فقه، واحد يدرس عقيدة، واحد يدرس نحو، واحد يدرس الأمور هذه فرائض وغير ذلك، يتكاملون فيما بينهم طلبة العلم السلفيين أهل التوحيد والسنة في هذه الفنون، واضح لو يستفيد بعضهم من بعض. هذا ما أردت إيش بيانه. والحقيقة أن في فائدة يعني عند قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ابن حزم ذكر أن هذه الآية بينت أن الإسلام والدين هذا كمل، والذي يكمل لا يحتاج إلى لا يمنع الزيادة فيه ويمنع النقص منه ويمنع إيش تبديله، ثلاثة أمور. فالله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين ولله الحمد والمنة، ونحن ما علينا إلا أن نأتي إلى الكتاب المنزل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل، ثم بعد ذلك ندرسها ونتعلمها وفق إيش؟ وفق ما هو معلوم عند المتقدمين من أهل العلم في معرفة كيفية استنباط إيش؟
الأحكام. نعم تفضل يا أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة.
طبعا المؤلف رحمه الله ابتدأ في الحمد لله كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه كان يبدأ إن الحمد لله نحمده إلى آخره، وثم بعد ذلك بعد أن قال أما بعد، هذه للتحول، لأن أن يريد أن يدخل إيش في الموضوع، ولكن مقدمته كانت كمقدمة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي الجموع التي كان يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي فيها الكلمات، كان يبتدئ بهذا. نعم.
أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
طبعا هذه الرسالة ألفها الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله للمعاهد العلمية، تابع جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو مقرر يدرس في السنة الثالثة الثانوية. وهذا المقرر من المقررات المهمة، وكذلك أيضا هو ألف رحمه الله أيضا للمعاهد تلخيص الحموية، ويدرس في الثانية ثانوية، وبالإضافة أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا ألف شرح الواسطية، وكذلك شروح له على الزاد، وكلها تدرس في المعاهد العلمية. نسأل الله أن يحفظ العلماء الأحياء وأن يرحم الأموات من علماء أهل السنة. نعم.
أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه.
طبعا هنا المؤلف، أنت عندك هذا المركب أصول الفقه من كلمتين، فلا بد أن يفك هذا التركيب ويعرف كلمة أصول لوحدها، ثم يعرف كلمة فقه لوحدها، لكي بعد ذلك تعرف أنت ما هي العلاقة بين الفقه وبين الأصول، ثم يأتي بعد ذلك بالتعريف اللي هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. نعم.
فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة.
نعم. طبعا هنا الأصول كما بيّن هنا أنها جمع أصل، ومعروف أن الأصل كما ذكر هنا هو ما يبنى عليه غيره، وضرب مثال يقرب لك هذا الأمر، فقال مثل أصل الجدار، أي أساسه الذي يبنى عليه الجدار، وأصل الشجرة التي منها تتفرع الغصون. وابن القيم ذكر أيضا قال مثل ما يقال بأن أصل السرير الخشب وأصل السيف الحديد، أي المصنوع منه. إذن فنجد أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. هنا ضرب بقوله تعالى مثال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هنا كلمة التوحيد، واضح ولا لا؟ وهنا كشجرة طيبة أصلها ثابت. إذن نجد هنا أن هناك فرع وهناك إيش؟ أصل. فالشجرة لها الأصل وهو جذع الشجرة وغير ذلك، وهناك الفروع التي تتفرع من الشجرة. ولذلك يعتبر التوحيد هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن بدأ به بماذا؟ بالأصل. قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يقولوا
لا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا وضع الأصل أي دخل الإسلام، لأن تعرفون أنتم أن من شروط قبول العمل إيش؟ الإسلام، لابد أن يكون مسلم، الكافر لو صلى ما قبلت صلاته، واضح ولا؟ فهنا قال بدأ بهم بالأصل، فهم عندما أسلموا أعطاهم إيش؟ أركان الإسلام وفروضه، وقال فأمرهم بالصلاة، ثم بعد ذلك أمرهم بماذا؟ بالزكاة، صدقة تأخذ من أغنياء فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فهنا لابد من البداية بالأصل، ولذلك دعوة الأنبياء هي أول ما تبدأ مع الناس بالأصل. لماذا؟ لأن تقصير الناس بعد ذلك مع بقاء هذا الأصل لعله لا يخرجهم عن الملة، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فما دام أن الأصل موجود، طبعا أنا قلت لعله لكي نخرج من قضية إيش؟ قضية من يعني أنكر الصلاة أو أنكر الصيام أو أنكر الزكاة أو أنكر حرمة إيش؟ الزنا، هذا معروف أنه كافر، واضح ولا؟ لكن حنا نتكلم لو لم يكن عند الإنسان إنكار، واضح ولا؟ على اختلاف عاد في قضية حكم تارك الصلاة تكاسلا أو جحودا، لكن المقصد هنا أن نعرف مسألة مهمة أن الأصل، ولذلك دعوة التوحيد السلفية أول ما تبدأ مع الناس بماذا؟ بالأصل، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دونكم من يشاء، وقال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. إذن فهنا لكي تعرف صحة الدعوة، هي الدعوة الصحيحة هي التي تبدأ إيش؟ بالأصل، ثم بعد ذلك تنتقل. الدعوات الأخرى لو تناظرها تجد أنها تركت الأصل، واضح ولا لا؟ يعني الدعوات الأخرى تركت الأصل، فمثلا دعوة الإخوان المسلمين تركت الأصل وهو الدعوة للتوحيد، وأخذت تتمسك في قضايا أخرى، هذه القضايا لا تقبل إذا لم يكن هناك إيش موجود الأصل، ولذلك مع الزمن انكشف أنهم حتى هذه القضايا لم يفعلوها لأنه ليس وراءها أصل. يعني الآن هم ينادون بالحكم بالديمقراطية والليبرالية السياسية لماذا؟ لأنه الأصل لم يبنوا عليه وهو التوحيد، لأنهم لو كان نداءهم إن الحكم إلا لله ورفعهم للمصحف والحكم بشرع الله وشرع الله مبني على الأصل وهو الدعوة للتوحيد لاستمروا عليه، ولكن هو أساسا لم يبنى على أصل، هذه الدعوة لم تبنى على أصل، ولذلك لأنها لم تبنى على الأصل وهو التوحيد تجد أن حتى هذا الأمر وهو الحكم بما أنزل الله هم أول من لم يحكم بما أنزل الله، واضح ولا؟ حتى وصل الآن استقر هذا الأمر عندهم الآن، كشفوا أنفسهم أن منادات بالديمقراطية الغربية، وبعضهم أخذ حتى شيء اسمه حزب إسلامي لا يريد أن يسمى بحزب إسلامي كفعل الغنوش، حتى إسلامي ما يريد خلاص، يقول حتى إسلامي نبغى الحكم بأي طريقة، حتى كلمة إسلامي لا نريدها والعياذ بالله. فالأصل مهم، واضح؟ عرفت مقصدي لماذا أنا ذكرت هذا؟ ذكرت أن الذي يتخلى عن الأصل بداية في دعوته يبتلى بعد ذلك، أن حتى ما ينادي به من الأمور الأخرى سوف يتخلى عنه، واضح ولا لا؟ سوف يتخلى عنه، نسأل الله السلامة. نعم، ووضح الآن موضوع الأصل. طيب تفضل.
والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
أما بالنسبة للفقه لغة الفهم هذا واضح لديكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله يفهم هذا الدين ويتعلمه ويدرسه ويكون على بينة من الكتاب والسنة في أمور دينه. إذن ومن هنا هو أتى في قضية من جهة اللغة، قول موسى عليه السلام واحلل عقدة من لسان يفقه قولي، ولذلك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى شد أزره بأخيه إيش؟ هارون عليه السلام. لكن عندنا في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. تفضل.
فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
هنا المؤلف قال معرفة، طبعا في بعض الأصوليين تجد أنه ماذا يقول؟ يقول العلم بالأحكام الشرعية، ما يقول معرفة، يقول العلم، وليس ثمة يعني اختلاف كبير في هذا، إلا إذا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما بيّن من سبب الذي جعلوا هذا؟ قال لأن الأحكام قد تكون الوصول إليها يقينيا وهو العلم، وقد يكون إيش ظنيا في قضية الراجح والمرجوح، والراجح يكون هو الظني هنا. لكن هنا الشيخ لما قال معرفة الأحكام الشرعية، هنا يقول الشيخ معرفة لكي تشمل العلم والظن. لماذا؟ لأنه نظر الفقيه كيف يتوصل إلى الأحكام، إما أن يتوصل إليها عن طريق علم يقيني، مثلا الصلاة واجبة، أركان الإسلام الخمس، فهذه يقينيا أي مسلم ينكر أن الصلاة واجبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات أي مسلم ينكر هذا فهو كافر. والأدلة الشرعية الواردة تسمى دلالتها، راح تجينا بعدين، دلالة نصية، والنص هو الذي لا يحتمل غيره، يعني ما في مجال أنك تقول أن الصلاة واجبة أو هناك قول آخر، لا ما في قول آخر، واضح ولا؟ هل الزكاة واجبة أما هناك قول آخر؟ ما في. الصيام رمضان واجب أما أن هناك قول آخر؟ لا، هذه لا يقال فيها هناك قول آخر، إنما هذه دلالة نصية، واضح ولا؟ لا تحتمل غيرها، واضح ولا؟ بخلاف الظاهر الذي يحتمل غيره المرجوح ويؤخذ بالراجح، رح يأتي تفصيل ذلك. لكن المقصد هنا أن نعرف أن المؤلف قال معرفة لكي تشمل المسائل العلمية التي توصل إليها عن طريق العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وما توصل إليها بالظن وهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مرجوح، وأنت تأخذ بالراجح. قال لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا، ضربنا مثال مثل الصلوات الخامس، الزكاة، الحاج، حرمة الزنا، كثير من الأحكام تجد يقينيا، وقد يكون ظنيا. والمقصود بالظن هنا ليس الظني اللي هو يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإن بعض الظن إثم كما قال تعالى في هاتين الآيتين، لا. الظن يا شباب ويا أخواني، الظن له علاقة بحسب السياق الذي يأتي به. أحيانا تأتي كلمة ظن ويراد بها اليقين، وصف الله بها أهل الإيمان، قال يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الإيمان بالبعث والجزاء، وهذا يقيني لأنه شك فيه كفر. فهنا قال يظنون، فبحسب سياق الوارد في الآية أو في الحديث تعرف أن هذا الظن المقصود به اليقين، مثل قوله تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واضح ولا؟ بحسب السياق تعرف أن هذا الظن المذموم، مثل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس مبني على دليل ولا على يقين ولا على حجة ولا على برهان، واضح ولا؟ لكن الظن الذي يذكره هنا المؤلف رحمه الله ويذكره الأصوليون والفقهاء في معرض استنباطاتهم وفي معرض ردودهم عندما يقول هذا ظني، إنما يقصد به هو إدراك الحكم مع احتمال ضد مرجوح، فيأخذ هو بالراجح، واضح ولا لا، ويترك المرجوح. فإذا كان الحكم المستنبط يتنازعه أدلة مرجوحة وأدلة راجحة، وبناء على الأدلة الراجحة أنت أعطيت هذا الحكم، واضح ولا لا، لأن المرجوحة حسب رأيك أنها تدل على الاستحباب، لكن الراجحة عندك تدل على الوجوب، فلذلك أنت قلت بالوجوب. لكن في قضية اليقين ما في مجال يتنازع أمرين، ما في إلا أمر واحد، لاحظ واضح اللي هو في النص، وهذا الذي يقصدون هنا الفقهاء في قضية الظن هنا، وهو طريقة التوصل إلى الحكم. يعني مثلا غسل الجمعة، اختلف العلماء على قولين، هناك من يرى أن غسل الجمعة مستحب، واضح ولا لا، وهناك من يرى أن غسل الجمعة واجب، هذا يستدل بأدلة وهذا يستدل بأدلة. الآن هنا الذي يستدل بأدلة الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب على كل محتلم، واضح ولا لا، والذي يستدل على أنه الاستحباب لكي لا يقارنه بغسل الجنابة والطهارة من الحيض وغير ذلك، هل أحد منهم يصف استدلاله أنه نصي؟ لأنه إذا نصي ذاك آثم الآخر، ما في مجال ما في مجال اجتهاد، واضح ولا لا؟ إذا قال أن دليلي نصي لا يحتمل غيره، معناته أن يؤثم إيش الآخر، واضح ولا لا؟ ولكن تجد أن العلماء عندما يرون أن الطرف الآخر عنده حظ من النظر وحظ من الاستدلال، فإنهم وإن خالفوه وإن ردوا عليه لا يعني ذلك أن يعني يصفونه بالمعصية وأنه مذنب وعاصي وصاحب هوى إلى آخره، واضح ولا؟ لكن الذي يخالف النص الصريح الواضح الذي لا يحتمل غيره هنا يقال له أنه عاصي وأنه كذا إلى آخره، بعد أن يبين له الأمر طبعا، لأنه احتمال يخالف نص صريح واضح ويكون هو يظن أن الحديث ضعيف أو لا يعلم أن في المسألة حديث فتورد عليه الحديث الصحيح وتريه الحديث الصحيح. أنا فقط أريد أن أتوصل لقضية مهمة جدا في هذه المسألة بعد أن عرفنا مقصود الظن هنا، أنه إذا حصل خلاف بينك وبين الآخر يجب عليك قبل أن تتكلم أن تعرف طبيعة الخلاف ونوعية الخلاف. هل هو من الخلاف الذي في النص الذي لا يحتمل غيره، واضح ولا لا؟ أو أنه من الخلاف الذي يرد وممكن أن يكون الآخر وارد عليه أنه يلتبس عليه الأمر، أو ممكن عنده أدلة أخرى استدل بها، ممكن عندك أنت هذه الأدلة فيها ضعف لكن هو ممكن يراها أنها تتقوى بمجموعة لتصل للحسن، واضح ولا لا؟ لغيره طبعا. فيجب عليك دائما إذا حصل خلاف، سواء جرح تعديل، سواء مسائل فقهية مسائل دعوية، أول شيء ادرس المسألة، واضح ولا لا؟ ادرس المسألة أنت وابحث عن الأدلة والراجح، لا تضع الراجح مسبقا وأنت ما تعرف المسألة، واضح ولا لا؟ ايه انتبه، الله موجود سبحانه، فأنت ابحث المسألة وادرسها دراسة بعيدة. أول شيء قبل الشيء، قبل تبحثها في دراسة، هل أنت مؤهل للدراسة؟ هذا الأمر الأول. مو كل واحد يقول أدرس، عند جماعة التبليغ يقولك حنا مجتهدين ما يحتاج، فليست القضية كذا، هل أنت مؤهل للدراسة؟ هذا الأمر الأول. لكن أيضا هذا الأمر الأول، هل أنت مؤهل للدراسة؟ لازم ننتبه لشيء آخر وهو الوسوسة. قد تكون مؤهل للدراسة ولكنك دائما يعني تقول أنا لست مؤهل، أو الله رزقك بمجموعة أصدقاء ما يقصرون، كل ما ارتفعت بالعلم نزلوك إلى أسفل سافلين، بحيث ما يصير العالم إلا العالم الأول، ما يجي عالم غيره، هذه مهي سلفية، هذه حزبية. احنا الان لما نفتح الدروس هذه ليه ندرس؟ لماذا ندرس؟ لماذا نعلم؟ لماذا نتعلم؟ اليس لكي ينشا علماء وينفع الله بهم؟ اذا كنا نبقى على العالم الاول اذا ما له داعي ندرس، نجلس وراء العالم الاول. متعصبة المذاهب، لماذا نحن كسلفيين نتكلم على متعصبة الاحناف، متعصبة الحنابلة، متعصبة الشافعية، متعصبة المالكية؟ لماذا نتكلم عليهم؟ لأنهم يقولون ما فيه. أحمد بن حنبل إيش قال؟ امشي على أحمد بن حنبل، كل من يأتي بعد ابن حنبل إما مفرع وإما شارح وإما مباحث لأدلة لمذهب أحمد وإما عامل أصول فقه لأحمد بن حنبل وإما وإما وإما، إذا كلش فأنه يألف كتاب الراجح بين القولين من أتباع أحمد، هذه الطريقة، الوجهين والرأيين والروايتين من أتباعه، بحيث ما تطلع عن الروايتين، إذا طلعت عن الروايتين مذهب أحمد فأنت مبتدع ويحذرون منك، مو بصحيح، لا تخرج عن الكتاب والسنة. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لأنه نصر السنة، لكن مشكلتنا دائما تجد الأول سني سلفي والأتباع مقلدة متعصبة، هذه المصيبة، هذه المصيبة اللي نحن نواجهها. فإذا أنت إذا أردت أن تخرج عن قضية متعصبة المذاهب فلا تكون أيضا أنت متعصب للعلماء الحاضرين، كما أنك تحترم الإمام أحمد وأمة السلف ورفع الملام عن الإعلام وتقدرهم وتثني عليهم وتدرس كتبهم وتترحم عليهم لما قدموه للإسلام من خير عظيم، واضح ولا؟ وفي نفس الوقت تقول لا نتعصب لهم، ولا نقدم قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قولهم أنفسهم إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط، كل يؤخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إمام مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا قاله الشافعي رحمهم الله إلى آخره. إذن ما دام أن هذا الأمر هو الموجود واضح، إذن يجب عليك أن تطبقه حتى في هذا الزمان. لكن المشكلة اللي احنا نعاني منها أنك تستطيع أن تتكلم وتنظر بالسلفية مع زمان قديم، أما في الزمان هذا ما تقدر. يعني ممكن يجلس واحد كذا سلفي يقول الإمام أحمد حنبل إمام أهل السنة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، صح؟ لكن قول له جيب أحد المشايخ الآن في هذا العصر، قول فلان إمام أهل السنة لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، تجد مستعد يقولها عن أحمد بن حنبل والشافعي، بل حتى عن الصحابة، يقول الصحابي إذا خالف قول مسلم يؤخذ يرد قوله، حتى الصحابة. لكن في هالزمان يبدأ يضرب حساباته، هذا مرض يجب أن نقضي عليه. إذا أردنا أن دعوتنا السلفية تبقى دعوة قوية شامخة متقدمة، لأن الإنسان إذا دخل في التقليد والخوف من الرجال يصبح جبان لا يستطيع أن يقتحم بالسلاح، لأن كما عندك سيف، أنت إذا عندك سيف وأنت جبان ما تستطيع أن تضرب به، فإذا كان عندك حفظ القرآن حفظ السنة لكنك جبان تهاب الرجال ما تستطيع أن تصدع بالسنة، ما تستطيع. تبقى حافظ القرآن حافظ البخاري حافظ مسلم حافظ السنن لكنك ما تستطيع أن تتحدث ولا تستطيع أن تتكلم. لعلي أقول فيغضب علي الشيخ فلان، لعلي أقول فمجموعة الشيخ فلان يشتغلون علي شغل كذا لكي يسقطوني، صارت صراحة حركات حزبية نسقطه وما نسقطه. أنا معلش إخوان اشترطوا قالوا لا تخرج وأنا ما راح أخرج، بس أعذروني أعذروني، أنا أخوكم ويعلم الله عز وجل. أريد هذه الجموع السلفية التي أراها سواء في هذا المسجد أو اللي أسمع فيها في البلدان الإسلامية، أريدها جموع بكرة ينفع الله فيها نفعا عظيما، ولا يمكن أن ينفع الله فيها نفعا عظيما وهي تشعر أنها مقيدة. نحن ضد الانفلات وعدم احترام العلماء وعدم احترام آرائهم وأقوالهم، ولذلك ندرسها وندرس كتبهم ونرجع لفتاواهم وندرسها، لكن في نفس الوقت لسنا ضد التعصب الدعوي، التعصب المذهبي، التعصب للشيخ، التعصب للعالم، التعصب للجهة، التعصب للمنطقة. ولذلك طلعت عندنا سلفية نجدية، سلفية حجازية، سلفية المدينة، سلفية الألباني، سلفية مدري إيش، سلفية الشام، سلفية مدري إيش، سلفية إيش إيش إيش، سلفية واحدة، سلفية مصر، سلفية واحدة. ليس هناك السلفية لا تتجزأ وتتوزع على المناطق. انتبهوا، لم يقل سلفيين مصر سلفيين الشام، هذه ما فيها شيء، كما كان أيام زمان العلماء علماء الحجاز علماء العراق علماء مصر، هذه ما فيها شيء. لا، كل سلفية وضعوا تحتها إيش آراء لهم ويقول لك سلفي، مثل السروريين عندنا إخوانيين مبتدعة ويقول نحن سلفيون، أنتم مبتدعة إخوانيون قطبيون ما لكم علاقة بالسلفيين. حنا نتكلم عن السلفيين، أنتم السروريين طلعوا برا، هم يحاولون قدر المستطاع الآن يشيعون بالأخبار وبكل مكان أنهم هم السلفين، هم ما هم سلفين، هم إخوانيين قطبيين، سيدكم حسن البنا وسيد قطب مبتدعة أشاعرة صوفية إلى آخره. لكن أنا أتكلم يجب كل منا نقضي على هذا الخطر الذي يهدد الدعوة السلفية، سلفي الشام، سلفي العراق، سلفيين مدري إيش، ولا يقصد فيها سلفيين نسبة، وإنما يقصد فيها سلفيين إيش أفكار وآراء، واضح ولا؟ ومجاميع مختلفة وتقاتل. حتى بعضهم من يقول سلفيين اليمن، ثم بعضهم يقول سلفيين الجنوب عدن وحضرموت، وسلفيين الحديدة، وسلفيين صنعاء، والثاني يقول لي سلفيين دماج، وهذا يقول لي سلفيين مدري إيش. وهنا عندنا في السعودية لما يقولك سلفيين المدينة، وذولا سلفيين الرياض، هذولا سلفيين القصيم، هذولا سلفيين جازان، إيش الكلام هذا؟ إذا كان توزيع على مناطق كتوزيع نسبة ما في بأس، هذا واضح. أما إذا كان يقصد بالتوزيع هو التفرقة وتفرقة السلفيين فيجب علينا أن نقضي على هذه التفرقة. السلفي سلفي، إن شاء الله يعيش في سيبيريا، في أقصى في الصين، في العراق، في السعودية، في أي مكان، السلفي ما دام أنه على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح هذا السلفي. الدول ونسبة الدول ونسبة المناطق ونسبة المشيخة ونسبة كذا هذه ما لها علاقة. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الخطر الذي الآن يواجه الدعوة السلفية، وهي قضية تفرقة السلفيين، وكل منطقة لا يرى الآخر سلفية فيها دخن والثاني يرى سلفية الآخر فيها دخن، ما في مشكلة، ترى فيها دخن الحمد لله، نحن سلفيون أورد بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، هذه المخالفة وانتهى الموضوع. نحن كسلفيين ولا الحمد لله منا ما عندنا مشاكل، عندنا فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، لكن مشكلتنا متى؟ مشكلتنا إذا بدأنا إيش نبتعد عن هذا الأصل شوية، منذ أن نبتعد عن هذا الأصل تبدأ المشاكل تحدث بيننا. نعم.
والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا.
طبعا هنا المؤلف قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بدلة التفصيلية، معرفة تشمل مثل ما بينا وبين المؤلف الأحكام الشرعية أي المتلقاة من الشرع من الكتاب والسنة، وأخرج هنا الأحكام المتلقاة من العقل كأن الكل أكبر من الجزء. فمعرفة أن الواحد نصف الاثنين أو أن الكل أكبر من الجزء أي أن هذا المبنى أكبر من النافذة، هذه معروفة إيش في العقل، لو أنك قلت لأي شخص يعرف هذا. وكذلك الأحكام العادية التي الناس تتعى حسب العادة، أنه إذا أتى سحاب الناس تتوقع نزول مطر، نعم قد لا ينزل عند الله عز وجل، لكن إذا رأوا السحاب والبروق والرعود تجد أنهم يغلقون الأمور ويحاولون أن يحترسوا، فهذه تسمى أسباب عادية. هناك عندنا الأحكام الحسية التي تؤخذ من الحواس الخمس، فمثلا عندما تحكم على أن هذا الطعام مر، هذا يسمى حكم، حكمت أنه مر، ولكن بناء على ماذا؟ على أحكام إيش؟ حكم حسي، وهو الذي في اللسان التذوق، وهو التذوق. عندما تقول أن هذا الصوت جميل وهذا الصوت قبيح فهذا بناء على ماذا؟ على حاسية إيش؟ السمع. عندما تقول أن هذا المنظر جميل وهذا المنظر قبيح بناء على البصر. عندما تقول أن هذا ملمسه ناعم وهذا ملمسه خشن بناء، هذا حكم، حكمت أنه خشن وناعم بناء على الحس. إذن نحن لا علاقة لنا في الفقه في الأحكام المتلقاة من العاقل أو المتلقاة من العادية أو متلقاة من الحس، نحن نتكلم عن أحكام متلقاة من الشرع وهذا هو الفقه. قوله العملية أراد بهذا أن يخرج ما يتعلق في جانب الاعتقاد، وتعرفون أنتم جميعا أن جانب الاعتقاد هو الفقه إيش؟ الأكبر، وهو من أحكام الشريعة العظيمة. لكن المؤلف يريد أن يتحدث عن جزئية معينة، هذه المؤلفات التي تسمى مؤلفات الفقه التي تبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة وكذا وكذا إلى آخره، هذه المؤلفات هو يريد هذا التعريف، يريد هذا التعريف لهذا الركن من المكتبة، واضح ولا؟ اللي هي كتب الفقه، لأنك أنت في المكتبة تضع كتب فقه، كتب عقيدة، كتب تفسير، كتب كذا. فهو يريد أن يبين أنك إذا أردت هذا الأمر سوف تجد في هذا الركن وهو كتب إيش؟ الفقه. إذن فنجد أن هنا قال العملية أي يقصد التي تتعلق في أعمال العباد، وإن كانت حتى هذه أيضا تتعلق في نياتهم، إنما الأعمال بالنيات، فالصلاة والصيام وغيرها من الأحكام لابد لها إيش؟ من نية، والنية أين محلها؟ القلب. لكن أحيانا يكون الكلام أغلبي، يكون الكلام أغلبي ويكون المراد منه شيء معين للوصول لأقرب شيء تصل إليه إلى هذا الشيء، وإلا فالعقيدة من الفقه إيش؟ الأكبر، وهي الفقه. وكذلك العملية أيضا نجد أن أشياء تتعلق أيضا بالعلم، الآن أنت الصلاة والصيام والزكاة والحج يسبقها إيش؟ يسبقها علم، واضح ولا؟ أن تتعلم وتعلم الصلاة ثم تصلي لا يعني ذلك عملية ما فيها علم، فهمت المسألة؟ لكن هنا يريدون أن يضعوا مثل هذه التعاريف لكي تكون تقربك إلى المراد من هذا الفن. نعم. بعد ذلك قال بأدلة التفصيلية، أراد أن يخرج أصول الفقه، لأن الأصول الفقه يتحدث عن أدلة الفقه الإجمالية، وأما الفقه فيتحدث عن أدلة التفصيلية. ما معنى أدلة التفصيلية؟ أي أن الدليل مقرون بحكمه، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي في الصلاة، والحكم ماذا؟ وجوب إيش؟ الصلاة. مثل قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا الدليل تفصيلي في الزكاة، يعني ما تستفيد منه في الحج وفي غيرها، في الزكاة، والمقابل له وجوب إيش؟ الزكاة. إذن فنجد أن في الفقه عندما تبحث في أبواب الفقه فإنك تجد دائما هذه الأبواب وهذه الكتب، كتاب الطهارة، باب المياه إلى آخره، تجد أنها موجودة الأدلة التفصيلية لنفس المسائل إيش؟ التفصيلية. واضح ولا؟ وخرج هنا أصول الفقه لأن أصول الفقه يتحدث عن أدلة الفقه إيش؟ الإجمالية، وسوف نشرحها عند التعريف. نعم.
والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
هنا أراد أن يعرف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا، أي باعتبار أن تضم كلمة أصول إلى كلمة فقه. أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه، علم يبحث في أدلة الفقه إيش؟ الإجمالي. إذن هو علم ليس جهل، وهو علم كبقية إيش؟ العلوم. واضح ولا؟ يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أي أنه لا يبحث في أدلة الفقه التفصيلية إلا على سبيل المثال. واضح ولا؟ لكي يدعم إيش؟ القاعدة الأصولية. نضرب مثال أدلة الفقه الإجمالية، مثل الأمر الوجوب. الأمر الوجوب، الآن نريد أن نعمل فرق بين النظرة الفقهية والنظرة الأصولية. النظرة الفقهية يقول قال تعالى وأقيموا الصلاة، يقول أقيموا الصلاة دليل ورد في الصلاة ويدل على وجوب الصلاة وأن الصلاة مأمور بها، إذن هي واجبة. تمام؟ زين. الأصولي ماذا يفعل؟ الصلاة قبلها وأقيموا الصلاة، أقيموا أمر. طيب، ثم يذهب إلى كتاب الزكاة وآتوا الزكاة، آتوا أمر. واضح ولا لا؟ هنا يقول هذا أمر وهذا أمر، النتيجة أن الصلاة مأمور بها واجبة وأن الزكاة مأمور بها واجبة. إذن أنا كأصولي أضع قاعدة، الأمر يفيد الوجوب. تأخذ أنت هذه القاعدة الأصولية ثم تمشي فيها في جميع الأبواب. واضح ولا؟ تذهب إلى البيوع، تذهب إلى المعاملات، تذهب إلى الأنكحة، تذهب إلى الحج. واضح ولا؟ تذهب إلى جميع الأبواب. فمتى وجدت أمرا صيغة من صيغ الأمر ووجدت مأمورا به، فتفهم ابتداء، طبعا قبل القرائن هذه بعدين نفصلها، فتفهم ابتداء أن هذا واجب. واضح ولا لا؟ أن هذا واجب. واضح المسألة هذه؟ إذن فنجد أن الأصولي استفاد من الفقهاء، والفقهاء أخذوا قواعد الأصولي وأعملوها في بقية المسائل واستفادوا من الأصولي. واضح؟ لأن الأصولي لا يمكن أن يصل لهذا الأمر إلا بعد أن اطلع على الفقه وعرف أن الصلاة واجبة والزكاة واجب، هكذا دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف. واضح ولا؟ فذهب وقال إذن الصلاة واجبة، ثم بعدين أعطاك قاعدة، هذه القاعدة أنت تضعها بحيث عندما تدرس أي مسألة، أي مسألة تأتي لهذه المسألة، هل في أمر؟ نعم أمر، إذن الأصل الوجوب، إذا احتفت قراءة سوف يأتي بعد ذلك، هذه مسألة أخرى. واضح ولا؟ النهي واضح، ولا تقربوا الزنا، الفقيه نظر إلى الزنا كزنا، إذن الزنا المعروف. واضح ولا لا؟ حرام ولا تقربوا النهي، إذن النهي للتحريم. الأصولي ماذا فعل؟ أتى بالأدلة التي فيها نهي، واضح ولا لا؟ لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، لا تقربوا الزنا، لا لا لا، واستفاد أن إيش الحكم؟ أنها محرمة. إذا قال إذن النهي يفيد إيش؟ التحريم. ذهبت أنت أخذت هذه القاعدة ثم بدأت إيش؟ تستمر. قضية العام، الأصولي عرف برا العام وهو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا بلا العام هو اللفظ المستغرق جميع أفراده بلا حصر، واضح ولا؟ فالشامل، فهنا أتى للعام، مثلا أتى إلى المخصص لهذا العام. كيف أعرف أن هذا العام خصص؟ كيف أعرف أن هذا مخصص متصل أو منفصل؟ واضح ولا؟ كل هذه تجدها في أصول الفقه. كذلك المطلق والمقيد، الأصولي وضع لك قواعد أن هذه الأشياء، هذه الصيغ تعرف أن هذا مطلق وأن هذا قد قيده. طيب كيف عرفت أن هذا الدليل هو الذي قيد ذلك المطلق؟ واضح ولا لا؟ بد أن يكون الحكم إيش؟ واحد، واضح ولا لا؟ وإلا أن إذا كان الحكم مختلف لم يصبح هناك إيش؟ هذا يقيد هذا. إذن فنجد كذلك المجمل والمبين، هذا مجمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا عناس حجوا البيت، واضح ولا لا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فبين هذا المجمل. قام وصلى أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين هذا المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن مسألة مجمل مبين تجدها وين؟ لا تجدها في كتب الفقه، في أصول الفقه. الناسخ والمنسوخ، القياس تسوية أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا القياس وأركانه الأربعة وكذلك الشروط المتعلقة به وأنواع القياس، الضعيف منها الذي غير مقبول أو القياس الذي يعمل به وهو قياس العلة، هذا القياس أيضا وما يتعلق به إنما يضعه لك من الوصول. إذن هذه قواعد وإجمالية، واضح ولا لا؟ تجدها أنت كطالب علم تدرس الأصول تحفظها وتفهمها وتعرف تفريعاتها وتعرف محترزاتها وما يستثنى منها. انتبه، العلم ليس يا أخوان هو الخطوط العريضة، العلم ليس الخطوط العريضة. كل واحد يستطيع أن يدرس مصطلح الحديث بيوم واحد ويدرس أصول الفقه. العلم هو يا أخوان هو السبر، هو الاستقراء، هو معرفة ما الذي يستثنى، وهو الذي معرفة المحترزات، هو معرفة كيف تطبق هذه القواعد، واضح ولا؟ إذن فنجد أن المسألة ليست فقط مجرد علم. ولذلك ماذا قال العلم؟ قال العلم الأيام والليالي، لابد أن تصبر وتقرأ. بعض الناس يظن أنه لا درس علم مصطلح حديث طوالي، مسك مخطوطة وأخذ يحكم ضعيف صحيح حسن، ماسك لي كذا نخبة الفكر ولا تدريب الراوي ولا كذا ويطبق. هذا ما اتصل سنده، نعم هذا بتغريب التهذيب صحيح. طيب أين العلة؟ أين الشذوذ؟ قد يكون هذا نعم هو في بادياته لكن ثبت عند العلماء الكبار أنه لم يلتقي به. أين التدليس؟ واضح ولا؟ أين وأين وأين وأين؟ مسائل كثيرة وكبيرة تحتاج إلى صبر وإلى قراءة وإلى معرفة، واضح ولا؟ فلذلك لابد من إدامة النظر في العلم ودراسته ودراسة أكثر من كتاب، كتب كثيرة في الفن، الواحد أقرأ كتب كثيرة وادخل داخل العلم داخل الفن وتعلمه. المشكلة نحن من مشكلتنا من الذي يشم العلم شما، واضح ولا؟ كأنه يشم وردة ويمشي، واضح؟ فيأتيك في درس والله درست أنا الكتاب الفلاني، أنا درست أصول درس مصطلح، وش تقول كم كتاب قرأت في المصطلح؟ قرأ كتاب واحد، كتيب واحد. هل بعد ما درست المصطلح ذهبت إلى كتب التخريج؟ وهل ذهبت إلى كتب الجرح والتعديل؟ أتيت مثلا بمئة حديث أو 200 حديث حكم عليها العلماء أنه حسن لذاته ثم درست الرواه ولماذا قيل حسن لذاته ثم طبقت التعريف؟ هل قرأت حديث منكر جدا وفاحش الغلط وغير ذلك ماذا يقال عن حديثه؟ ضعيف جدا، وذاك الذي يقول سيء الحفظ يقال ضعيف. إذن المسألة ليست فقط أنك تقرأ لكلمتين أو تقرأ لكتاب واحد وخلاص، لابد من السبر والقراءة والمتابعة، وأن يستبحر الإنسان في هذه الفنون. إذن هنا هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. عرفنا الآن ما المقصود بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. إذا ليس فقط معرفة، طبعا كيفية الاستفادة منها هذا الذي بينت لكم قبل قليل، وهو التبحر ومعرفة الاستثناءات ومعرفة الشروط ومعرفة المحترزات. هنا يتضح طالب العلم من غيره. إذن هنا وكيفية الاستفادة منها، أي ما هي الملكة العلمية والاطلاع الكبير عنده على هذه المسائل، بحيث أنه يستطيع أن يستفيد مما علمه في العام أو الخاص أو كذا فيطبقه على الواقع، بحيث لا يخطئ عندما يقول هذا الدليل قد خصص ذلك الدليل، فعلا يكون قد خصص ذلك الدليل، وعندما يقول أن الدليل الفلاني قد قيد ذلك المطلق، فعلا يكون قيد ذلك المطلق وفق قواعد معتبرة في هذا، وعندما يقيس ويطبق القياس ويقول أن حكم هذا الشيء حرام قياسا على كذا، فعلا قد أتى بالقياس الصحيح الذي سلم من الموانع واستوفى الشروط. فلابد أن يطلع على الشروط وأن يطلع على الموانع وأن يتدرب وينظر لاجتهادات الفقهاء وكيف توصلوا وكيف استنبطوا، حتى يكون يعرف كيفية الاستفادة وكيفية تحقيق هذا الأمر. واضح لنا؟ فطبعا هذا احنا نتكلم على الذي يجهل، أما صاحب الهوى نحن لا نتكلم عنه. صاحب الهوى قد يكون درس أصول الفقه أكثر مني ومنك ولكنه يوظفها لهواه. صاحب الهوى قد يكون درس مصطلح الحديث ولكن يوظفه لهواه، والعياذ بالله. نحن نتكلم عن إيش؟ عن نحن المساكين الذين فيما بيننا، الذين قد نجهل كذا، فنريد أن نعالج أنفسنا ونقول إذا طلبنا العلم لازم نتبحر، إذا طلبنا العلم لازم ننظر للشروط والمحترزات والاستثناءات، لازم ندرب أنفسنا ننظر كيف العلماء. الآن في علماء استنبطوا هذه حرام قياسا، طيب كيف هذا العالم؟ أدرس مسألة مسألتين ثلاثة، حكم 10 20 30، مثل لما أدرس تخريجات الألباني أو تخريجات الزيلعي أو تخريجات ابن حجر أو تخريجات صاحب البدر المنير ابن الملقن أو غيره، وكذلك كلام الدارقطني في العلل أو كلام الرازي في الحاتب وحاد الرازي في العلل، وأصبر وأنظر ليه الدارقطني قال هنا كذا وقال هنا كذا، ليه هنا قال كذا وغير كذا، أضع قاسم مشترك، هاي الطريقة يعني أضع قاسم مشترك، هذا هنا قال الحديث ضعيف، ما هو القاسم المشترك في الراوي الذي من أجل قيل ضعيف؟ ماذا قيل فيه في علم الجرح والتعديل؟ أرجع، قيل سيء الحفظ، قيل يتلقن، قيل كذا، أنظر ما هي الصفات التي وضعت حتى صار الحكم ضعيف، ما هي الصفات التي وضعت في الراوي حتى صار ضعيف جدا، ما هي الصفات التي وضعت في الراوي حتى صار لا أصل له أو منكر، ما هي الصفات حتى صار موضوع. أصبر لي 1000 حديث 500 حديث، أنظر كذا حتى أصل بعد ذلك إلى وقوف حقيقي على قدمي في هذا العلم. اقرأ لي كتاب مصطلح وبلشتنا على أعمارنا، تقريب التهذيب ماسك بيدك كذا وبس طق طق كأنك تضرب جوجل. أحيانا تقريب التهذيب يقول كلام، يقول صدوق يهم، طيب صدوق يهم، صدوق يهم يصلح في المتابعات، يهم فعل مضارع الاستمرار يعني أكثر، بخلاف صدوق له أوهام. لازم تعرف هذه الأمور، في فرق صدوق يهم وصدوق له أوهام. واضح ولا؟ إذن وفي وصدوق بدون يهم بدون له أوهام، وأحيانا قد تخالف ابن حجر في هذا الحكم، وأحيانا كلام ابن حجر فعلا قالك صدوق وحديثه حسن، لكن لا يقصد في مثل السياق الذي ورد به عن ذلك الشيخ. نفس ابن حجر لو يدري عن ذلك الشيخ لقال لأنه إيه؟ لا نأخذ عن الشيخ بعدما تلقن، فهو نعم صدوق لكن في هذا الشيخ ضعيف لروايته بعد التلقن. إذن المسائل هذه كيف تعرفها؟ عن طريق السبر. تو الوقت تحتاج أنت صادق مع الله، أنت تبي وجه الله ولا تبي وجه الناس؟ إذا تبي وجه الله ما عليك، حتى لو تموت وما صرت شيخ الله يعلم بنيتك ويجزاك خير، لا إذا تبي الجنة. أما إذا تبي الناس تبي تلحق على الكرسي وتلحق على الناس، لا والله يا أخي كتاب واحد وافتح دروس وانطلق. أما إذا تبي الله والذي لله يبقى، الله عز وجل يعلم نيتك. المعلمي، وأنا متأثر في المعلمي، من بداية طلبي للعلم درس كتابه التنكيل واستفدت منه كثير يعني في 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 كتابه التنكيل. ورجل لما ألف كتاب الطليعة مو معروف، فراح الكوثر المغرور قال الترحيب، فلما نزل التنكيل لم يرد عليه إلى هذا اليوم، لا الكوثري ولا أتبع الكوثري. رجل عايش في المكتبات في العلم، لما خرج في هذا الكتاب خرج إمام. الذي يقرأ كتاب التنكيل خاصة في مسائل الرجال والجرح والتعديل والمرويات والصبر عندما دافع عن الخطيب البغدادي وغيره وعن ابن القيم وكذا، تجد أنك أمام رجل بحر تنذهل من علمه صراحة في هذا الباب. فالمقصد إيش؟ أن وهؤلاء ترى هم الذين يحمل بهم الدين، أما اللي كثر الكلام هذا تجيك المشاكل منه أكثر من اللي بس قر 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 بس يصاح سلفية 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 معاهم سلفية، كل شوي جايبنا مشكلة، كل شوي جايبنا فتنة. اركد شوي اركد، سلفية تريد ركادة، تريد علم، تريد تقوى، تريد مصداقية، تريد الأيام والليالي، تريد الصبر، تريد الخوف من الله. نعم. إذن وبعد ذلك عدد المجال وكيفية الاستفادة منها، عرفنا كيف استفاد منها وكيف يستفيد الأحكام من أدلتها ويتوصل إليها بطرق سليمة صحيحة، واضح ولا؟ بحيث ما يخطئ، يفتي بعام وهو قد خصص، يفتي بدليل وهو منسوخ، يفتي بدليل وهناك إجماع من الأمة بخلاف قوله، ما غير مطلع على الإجماع ولا عارف أن المسألة فيها إجماع، واضح ولا؟ أو يفتي وهو لم يعرف أن هناك حديث في الموضوع، أو أن هناك ما قيد وهو أفتى بالمطلق. إذن لابد كذا. بعد ذلك قال وحال المستفيد، حال المستفيد هو المجتهد. إذا أردنا أن نعرف المجتهد صفاته شروطه وأين نجدها، ليس في كتب الفقه وإنما في كتب أصول الفقه. نعم.
فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، وخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
واضح، هذا ذكرناه قبل قليل.
والمراد بقولنا
طبعا قول الصحة تقتضي النفوذ، هذا رح يأتي بعد قليلا في الأحكام الوضعية لما رح نتكلم على الصحيح والفاسد. نعم.
والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
نعم.
فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
يعني لا تخطئ في الاجتهاد، نفس مصطلح الحديث، عندما تريد أن تدرس الحديث من جهة الصحة والضعف لا بد من مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وتتوسع في كتب التخريج وغير ذلك حتى تعرف، حتى تحكم حكما مبنيا على علم. نعم.
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
طبعا هذا يقصد هو المؤلف هنا رحمه الله أول من جمعه، قال أول من جمعه، وإلا فهو موجود، الصحابة تعاملوا مع أصول الفقه وعرفوا أن هذا عام وأن هذا خصص ذاك وأن هذا مطلق وأن هناك من قيد في الدليل الفلاني، والصحابة عرفوا الناسخ والمنسوخ، ولذلك تعرفون أنت من ضمن شروطنا معرفة الناسخ والمنسوخ قول الصحابي، إذا نص الصحابي أن هذا ناسخ لآخر، واضح ولا؟ هذا أيضا يعتبر من أدلة معرفة الناسخ والمنسوخ، أو العلم بتأخر إيش الناسخ أو غير ذلك مما سوف يأتي في درس النسخ. لكن المقصد هنا أن نعرف أن هذا أصول الفقه. الحمد لله موجود أيام الصحابة كانوا يتعاملون مع أصول الفقه وكانوا يتعاملون مع الأدلة العام والخاص ويعرفون أن هذا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام ويعرفون أن هذا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مطلق وأن هذا مجمل ولذلك ينتظرون البيان حتى يأتي واضح ولا لا وإلى آخره. إذن فنجد أنه موجود وكلام الصحابة موجود فيه هذا وكذلك من كلام التابعين ومن أتباع التابعين موجود. لكن الشافعي رحمه الله هذا الإمام الجليل المتوفى عام 2004 هجري أخذ يجمعه من هنا ومن هنا في كتاب اسمه كتاب إيش؟ الرسالة. كتاب الرسالة وهو من أعظم الكتب ومن الكتب العظيمة الفائدة التي لابد من طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب ويتمعن به. فتجد أن الشافعي رحمه الله ألف هذا الكتاب كتاب الرسالة. بعد الشافعي بدأ الناس في التأليف لكن المشكلة واجهتنا في أصول الفقه مثل ما ذكرنا لكم، المشكلة الأولى أن دخل بعض أهل الكلام وبدأوا يدخلون في أصول الفقه ويؤلفون في أصول الفقه كالآمدي والرازي وغيره وغيره من الأشاعرة والمعتزلة، وأخذوا يخضعون أبواب في أصول الفقه. لماذا؟ لعقائدهم التي في علم الكلام والفلسفة والمنطق الباطل، وهذا يتنبه له. الأمر الثاني الذي دخل في أصول الفقه أن بعض المذاهب كالخوارج أو الشيعة أو غيرها بدوا يؤلفون أيضا في أصول الفقه بما يخدم إيش؟ مذاهبهم، وهذا أيضا لابد أن تتنبه له. ولذلك عندك الشيعة ينقسمون إلى قسمين بشكل عام، الاثنى عشرية ينقسمون الأصوليين والإخباريين. الإخباريين هم الذين ما يعترفون بأصول الفقه، والأصوليين هم الذين يسمون أنهم يعترفون يعني يخالفون المتقدمين اللي هم الخميني وجماعة في قضية ولاية الفقيه وغيره. ليس المجال بسط الإخباريين وهذا، لكن أنا المقصد أنا أتوصل إلى أن حتى الفرق الباطلة ألفت كتب في أصول الفقه. المشكلة الثانية التي واجهتنا في أصول الفقه هي أن الذين ألفوا أصول الفقه على مذاهبهم مثل الأصوليين من الشافعية، الأصوليين من الحنابلة، الأصوليين من المالكية، الأصوليين من الحناف، نجد ليس كلهم لكن نجد بعضهم أصبح يؤلف أو يضع قواعد أو شروط أو محترزات في أصول الفقه تتناسب مع فتاوى إيش؟ الإمام. فأخذ يكيف أصول الفقه. مثلا أضرب لك مثال، مثلا النهي يقتضي إيش؟ التحريم، واضح ولا؟ وتجد أن بعضهم قال لا النهي يقتضي إيش؟ الكراهة، واضح؟ لكي يتناسب مع فتاوى إمامه في أن النهي دائما عنده على الكراهة، مع أنه واضح فليحذر الذين يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، واضح الذي. وإذا نهيتكم عن أمر فإيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم؟ فاجتنبوه إذا نهيتكم. لكن بعضهم ماذا فعل؟ درس الفقه أولا، انتبهوا ترى هذه لعلها لازم تنتبهوا لها، درس الفقه أولا على المذهب ثم ألف الأصول بعد ذلك، فأخذ يضع من قواعد الأصول ويرجح ما يتناسب مع الفتاوى التي لإمام المذهب أو للمتأخرين من أصحاب إيش؟ المذهب. وهذه أيضا قضية مشكلة تواجهنا، واضح؟ لأن أحيانا قد تكون هناك قاعدة أصولية غير صحيحة لأنه بناها على قول للمذهب فأراد أن، مثل قضية القاعدة اللي يقول لك أن راوي الحديث إذا لم يكن فقيه فروايته تخالف لا نأخذ بقوله، مثل قضية المصراة في عهد أبي هريرة، واضح ولا لا؟ أن الذي يشتري شاة قد صرت يومين أو ثلاثة وحبست، النبي صلى الله عليه وسلم واضح الحديث نص، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ نص، واضح ولا لا؟ فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها ومعها صاع من تمر وانتهينا. هم قالوا لا ما في صاع من تمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع من تمر يقول لا ما في صاع، واضح ولا لا؟ ثم ذهبوا إن الراوي الحديث هل هو فقيه أو ليس بفقيه، ثم والعياذ بالله دخلوا في باب أخرى الصحابة منهم هم الفقهاء ومنهم الذين غير فقهاء، كل ذلك من أجل المتأخر، خدمة للمتأخر، لاحظتم؟ إذن فنجد أن أصول الفقه الآن الخطر أين يواجه أصول الفقه؟ في الآراء التي أدخلها للكلام وفي القواعد الأصولية التي كيفها متعصبة المذاهب لكي تتناسب مع إيش؟ مع فقه أئمتهم، كيفوا قواعد أصولية معينة، فلازم أنت كطالب علم أن تعرف هذا. طيب واحد يقول كيف أعرف هذا؟ تعرف هذا عن طريق السبر، وتأتي للمذهب الآخر في هذه القاعدة ماذا قال؟ سوف يقول لك إن هذا قال كذا وهذا استنبط كذا، فهمت ولا؟ فتعرف هذا المراد، معرفة سهلة. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
طبعا هنا الأحكام تعرفون أن الحكم هو الله عز وجل، قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ونحن الأحكام نأخذها من الكتاب ومن السنة. الله عز وجل قال: ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. إذن نحن عندما نريد أن نأخذ أحكام نأخذها من الكتاب ومن السنة، واضح ولا لا؟ هنا الأحكام لغة جمع حكم هو القضاء، وأيضا ورد في كما في بعض الكتب اللغة أن الحكم هو المنع، واضح ولا لا؟ إذن هنا قال: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، أي ما حكم وقضى به الشرع. الشرع هنا ماذا مقصود؟ الكتاب والسنة، ماذا المتعلق بأفعال المكلفين، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه المسائل كلها تتعلق بأفعال المكلفين، سواء المكلف البالغ العاقل أو ما من شاء التكليف، لكن وجد مانع كالصغير والمجنون، لأن الصغير والمجنون الخطاب وارد عليه لكنه لا يقوم به ولا يؤخذ به لوجود المانع وهو الصغر والجنون، مثل قضية الحجر، وتعرف موضوع الحجر من حجر عليه نفسه لحظ غيره أو حظ نفسه كالسفيه وغير ذلك. لكن المقصد هنا أن نعرف أن الحكم المتعلق بفعل المكلفين. طيب هنا الآن إيش قال؟ قال: من طلب، أنا أبغى أشرحها الآن بعدين عاد نقراها مرور نمر عليها. قال: من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب هنا إما طلب أمر أو طلب نهي، وطلب الأمر إما على سبيل الإلزام الواجب، وإما على سبيل الأفضلية المستحب، والطلب الترك يطلب منك أن تترك وينهيك إما على سبيل الإلزام المحرم، وإما على سبيل الأفضلية وهو إيش؟ المباح. يبقى حكم خامس من أحكام التكليف وضع له كلمة أو تخيير، واضح ولا؟ وهو المباح، وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، واضح؟ رح يأتي التفصيل هذا. إذن هنا عرفنا أن في هذا التعريف، في هذا التعريف أتى بكل شيء من أحكام التكليفية، بقي عليه الأحكام الوضعية، فقال في آخر التعريف أو وضع، وهي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، وهي سوف يأتي في قضية المانع والسبب والشرط والعزيمة والرخصة والصحة والفساد، سوف يأتينا هذا في قضية الأحكام الوضعية. إذن هنا عن طريق هذه الأحكام استطاع المؤلف في هذا التعريف أن يشمل الأحكام التكليفية الخمسة، وأن يشمل الأحكام إيش؟ الوضعية. فلذلك قال: ما اقتضاه خطاب الشرع متعلق بفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. تفضل.
فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أو فعلا، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
طبعا هنا لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح في 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 أحكام اللي في الفقه وأصول الفقه قصده، ولا هي أحكام العقيدة، كل أحكام، والأحكام أصلا العقيدة أنت محرم عليك الشرك، وأنت مأمور إيش؟ بالتوحيد، محرم عليك تعطيل الصفات، ومأمور بإثبات إيش؟ الصفات، واضح ولا لا؟ فكلها فيها أوامر، وفيها وهي أعظم الأوامر، محرم بفعل البدعة، واضح ولا لا؟ ومأمور بترك إيش؟ البدع، ومأمور بالتمسك إيش؟ بالسنن، عليكم السنن. إذن لكن الشيخ هنا يريد أن يتكلم على هذا الفن اللي هو أصول الفقه، وإلا كل هذه أحكام الله وشرعه، ما عقيدة، عبادة، أخلاق، سلوك، واضح ولا؟ كل هذا من أحكام الأخلاق الآن وغيرها، كل أحكام. النميمة حرام، هذا حكم، فأنت منهي عن النميمة وحكمها حرام. الغيبة حرام، هذا حكم. الصدق واجب، وهذا حكم واضح. إذا كل ليست هي القضية فقط، لكن هل تجد النميمة والغيبة والصدق وهذه تجدها في كتب الفقه باب النميمة باب الغيبة؟ لا. إذن لازم تفهمون شيء، أن الفقه والأحكام تشمل الدين كله، واضح ولا لا؟ حتى هذه الأشياء التي نقرأها في الكذب والغيبة والنميمة كلها أحكام، وشيء محرم وشيء واجب وشيء مستحب إلى آخره، هذا كله أحكام في العقائد، كله أحكام. لكن هم هنا يتكلمون عن هذه الكتب، لاحظ، عن هذه الكتب اللي عندك في الزاوية، أصول الفقه وش الموجود فيها، واضح؟ لما تأتي لأصول الفقه لا تجد فيها كلام في الغيبة والنميمة والمسائل هذه، لا تجد فيها كلام في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والشرك وأنواعه، واضح ولا لا؟ إلى آخره، هذا مقصودهم، واضح؟ نعم.
والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.
هذا نبهنا عليه، أن الصغير والمجنون مكلفون، لكن التكليف متوقف في حقهم، وذلك وجود إيش؟ مانع الصغر والجنون. متى ما ارتفع الصغر ككبر الصغير، ومعروف علامات هذا بعدة أمور، والنساء تزيد بواحدة، لكن أنتم الطلاب علم تعرفون هذا، فإذا ما من شأن التكليف فيشمل الصغير والمجنون. نعم، مثل قضية الحجر الآن عندما يحجر على السفيه، السفيه الآن في مانع السفة، وهو عدم الرشد في التصرف في المال، متى ما ارتفع هذا السفة أعطي ماله، واضح ولا؟ المجنون إذا عقل، لأن أحيانا تعرفون أنتم الجنون، منهم مجنون مستديم، منهم مجنون إيش عارض، واضح؟ فأحيانا الإنسان يجن فترة ثم يرجع إلى عقله، فمتى ما ارتفع هذا تصبح تصرفاته صحيحة. نعم.
والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
هذا وضحناه قبل قليل. نعم.
والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
طيب، هنا تكلم على آخر شيء في قضية الوضع، ثم بعد ذلك بيّن أن أمثلة الوضع هذا كالصحيح والفاسد، راح يأتينا درس كامل في الوضع وفي الصحيح وما معنى الصحيح وما هي الصحيح من العبادات وما برئة الذمة وسقط به الطلب وإلى آخره وما الصحيح من العقود، كل هذا راح يأتي إن شاء الله. وطبعا هنا أراد يبين التعريف، بعدين الآن راح نبدأ بعد ذلك، بس ما أدري الإخوان هنا يقولون حان مدري إيش، ها؟ راح نبدأ بالإحكام، وش باقي لأذان المغرب؟ طيب أنا أتوقف هني على أساس يقول إن في ترتيب معين، وأنا أخشى إن يكون فوضوي وأدخل في الترتيبات بعدين يخرب الدرس كله، ما حد يسمعني. بارك الله فيك، يلا بارك الله فيكم، حفظكم ربي من كل مكروه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عايد ابن خليف الشمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إنه ليشرفني أن أجتمع مع إخواني طلبة العلم من أجل أن نتذاكر فيما بيننا هذا الكتاب الذي هو بعنوان الأصول من علم الأصول، وفمادته كما هي معلومة لديكم في أصول الفقه، وهو للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب هو يعتبر من الكتب التي تضع أصول علم الأصول، فهو لا يشمل جميع مسائل الفصول الأصول، وكذلك لا يتوسع حتى في المسائل التي يريدها، وإنما هي كبداية لطلاب العلم الصغار مثلي، من أجل أن يكون عنده إلمام في هذا الفن بداية، ثم بعد ذلك يتوسع في غيره من الكتب. والمسائل الواردة في هذا الكتاب يأخذ الأصل فيها، ثم بعد ذلك يتوسع فيها لمعرفة أنواع هذه الأشياء التي يذكرها الإمام بن عثيمين، وكذلك المحترزات والقيود وغير ذلك، وهذا موجود في كتب أصول الفقه الأخرى التي هي معلومة لديكم. والحقيقة أن هذا العلم، علم أصول الفقه، من العلوم المهمة، وهو فرض كفاية يتعين على طائفة من المسلمين من أهل العلم أن يتعلموا هذا العلم ويدرسوا أصول استنباط الأحكام من أدلتها، وليس هو واجب على الجميع. وهذا العلم كغيره من بعض الفنون التي أدخل فيها البدع ما أدخلوا، فنجد أن المعتزلة والأشاعرة وأهل الرأي وغيرهم، تجد أنهم أيضا لديهم كتب ألفوها في أصول الفقه، وبعضهم ضم وأدخل في هذا العلم العقائد التي يعتقدها والقواعد المنطقية، وبعض علم أهل الكلام أدخلوه في هذا الفن. لكن كما بيّن ابن القيم بن الجوزية رحمه الله أن هذا العلم يؤخذ منه ما يعين المرء على التفقه في الكتاب والسنة، هذا العلم نأخذ منه ما يعيننا على أن نتفقه في الكتاب والسنة، كأن تعرف العام وصيغ العموم والخاص المتصل والخاص المنفصل، ومتى يخصص هذا العام المطلق والمقيد، وكيف تعرف أن هذا المقيد هو يقيد ذلك المطلق، الناسخ والمنسوخ لكي لا تفتي بناء على دليل منسوخ نص العلماء على أنه منسوخ، معرفة الإجماع القطعي والظني، القياس وأنواع القياس، قياس الشبه وقياس العكس، وما هو القياس الذي يحتج به وما هو القياس الذي لا يحتج به، كذلك شروط القياس الصحيحة وتعريف القياس، كذلك ما يتعلق في مسائل الأحكام الوضعية من المانع والشرط والسبب والعزيمة والرخصة والصحة والفساد وغير ذلك، وما يتعلق في الأحكام التكليفية، كذلك الأمر وصيغ الأمر الأربعة، وكذلك ما يستفاد منه الأمر من غير صيغه، كذلك النهي وصيغته، وكذلك ما يستفاد منه النهي من غير صيغته، وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها من يريد الاجتهاد ويريد أن يصبح فقيها، يحتاج إلى هذه الأمور من أجل أن تكون فتواه مبنية على أسس سليمة وصحيحة، كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة هذا الكتاب. لكن المشكلة اللي حدثت مثل ما أخبرناكم أن أهل البدع وأهل الأهواء أدخلوا في هذا ما ليس منه،
لكن ولله الحمد والمنة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم الجوزية وكثير من علماء أهل السنة والتوحيد الذين درسوا أصول الفقه والذين ألفوا في أصول الفقه نبهوا على ذلك، نبهوا على الأشياء التي هي لا علاقة لها في أصول الفقه وإنما هي من علم الكلام. بل ولله الحمد والمنة هناك رسائل دكتوراه وماجستير لطلاب علم في جامعة إسلامية وفي جامعة الإمام وغيرها، تجد أنهم ألفت كتب في الآراء الشاذة في أصول الفقه، هذه رسالة موجودة مطبوعة. كذلك ألفت رسالة دكتوراه أظنها أو ماجستير لا أعلم في آراء المعتزلة الأصولية، أيضا هذه موجودة وغير ذلك. فطالب علم أصول الفقه الذي يريد أن يتبحر في هذا العلم بعد أن يبدأ في البدايات ينطلق بعد ذلك أول ما يبدأ في كتب أصول الفقه التي ألفها علماء أهل السنة. علماء أهل السنة ألفوا كتب في أصول الفقه، فتحاول أن تنتهي من هذه الكتب، ثم بعد ذلك تستعرض ما هي المقولات المبتدعة المحدثة التي أدخلت في هذا العلم من أجل أن تحذرها وأن تحذر منها، هذا أمر مطلوب. ثم نجد أن من خلال أصول الفقه، لماذا نحن ترى بحاجة كبيرة خاصة يعني في كل الأزمنة، يعني في كل أزمنة نحتاج إلى علماء في أصول الفقه. في هذا الزمان نجد أن كثير من أهل الأهواء كما هو حال السابقين من أهل الأهواء، نجد أنهم عن طريق أصول الفقه حاولوا أن يوجدوا أصولا فاسدة ثم توصلوا بعد ذلك إلى أحكام إيش؟ فاسدة. فهم يريدون أن يقنعوا الناس بأصولهم الفاسدة، فماذا يفعل؟ يدرس أصول الفقه حتى إذا استقر عند الناس أن هذه القاعدة الأصولية قاعدة أصولية لا غبار عليها، بعد ذلك أخذ يفرع ويستنبط من خلالها ويبني عليها ما يؤيد مذهبه الباطل أو ما يؤيد جماعته الضالة. إذن فلا بد علينا نحن، أسأل الله لي ولكم الإخلاص والتوفيق، لا بد على إخواننا أهل السنة والتوحيد أن يكون منهم طلبة علم متميزون في هذا الفن. هذا الفن يعني بدأ يدخل علينا البدع منه. الأمر الثاني أذكر حتى موضوع من مقاصد الشريعة، وأذكر أني كلمت بعض طلاب العلم الأفاضل المتخصصين في هذا الجانب يمكن قبل 10 سنوات، طلبت منهم أنهم يزداد عنايتهم بهذا الفن وأنهم يرجعون إلى ما يقوله القرضاوي وغيره من أهل البدع الذين يسعون عن طريق مقاصد الشريعة وروح الشريعة كما تسمعون وغير ذلك إلى أن يبنوا أحكاما خطيرة تخالف نص موجود، نص قرآني موجود، وتخالف نص حديث موجود. ولذلك تجد أن هؤلاء يهربون من النصوص إلى مثل هذه القواعد، والحقيقة أن هذه القواعد عندما وضعت لم توضع من أجل أن تخالف النصوص ولكن من أجل أن تخدم النصوص. يعني هذه القواعد الأصولية هي التي تخدم النص، لأن الأصل من هو؟ النص. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى إن الحكم إلا لله. إذن فالأصل هو النص، لكن تجد بعض الفنون من دخل بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يلتف حول النص، حتى أنهم من شدة ما يفعلون أنهم يظهرون ويعظمون هذه الفنون تعظيما كبيرا، حتى أن الناس ما خلقت إلا من أجل هذا الفن وليس من أجل النص الشرعي الذي هذا الفن من أجل أن يخدمه. ولذلك لابد على إخواني، خاصة كثير منكم ما شاء الله حريصون على العلم وطلب العلم، وبعضكم أيضا توا في بداية الطلب، أنهم يعني يكثروا ويديموا النظر في هذا الفن لكي يسدوا عنا باب عظيم. الآن أكثر اللي تشوفون الآن الفتنة الحاصلة سواء الغنوشي وحزب النهضة أو القرضاوي أو حاكم مطيري أو الأشكال هذه كلها، كل هؤلاء الناس الآن يدخلون علينا من جهة باب أصول الفقه، ومن جهة باب مقاصد الشريعة، ومن جهة باب القواعد الفقهية، ويلبسون على الناس، يلبسون على الناس ويحرفون. فلا بد أن يكون هناك طلبة علم متخصصون في هذا الجانب. مثل قضية الآن عندك، مثل قضية مصطلح الحديث، الآن أهل البدع على مر العصور، ممكن قضية الكوثري معروفة عندكم ورد المعلم عليه، وقبل الكوثري ما فعله كثيرون رد عليهم شيخ الإسلام تيمية في رد على البكري وغيره، عندما أوردوا أحاديث ضعيفة وموضوعة، ضعيفة جدا ومنكرة وموضوعة في قضية الشفاعة وفي قضية التبرك وفي قضايا هذه. فنجد أن تجد أن هناك من أهل البدع من قال أنه يعتبر محدث، واضح ولا لا، ويعتبر عالما في الجرح والتعديل والمصطلح، وهو إنما أراد بذلك أن يخدم مذهبه الباطل. فتجده يصحح الروايات التي تخدم سواء مذهبه الفقهي أو التي تخدم مذهب إيش؟ العقد، واضح ولا لا. فماذا فعل أهل السنة؟ أتقنوا هذا الفن ثم ردوا عليه من نفس الباب. إذن فنحن نحتاج إلى طلبة علم يتقنون هذه الفنون ويسبرونها ويدرسونها. وما في بأس يا أخي إن قضية التخصص، مثلا لنضرب مثال في المغرب العربي، في تونس أو في ليبيا أو في غيرها أو في المشرق أو غير ذلك، يكون طلاب علم في منطقة معينة، أنا مثلا يا فلان الله أعطاني ملكة وحب وقوة وقدرة في المصطلح، يتخصص في المصطلح، زميله الثاني في أصول الفقه، احنا ودنا الجميع أنه يحصل على أصول ومصطلح كله، لكن ففي مثلا لنقول مثلا في طرابلس في ليبيا مثلا، فيكون واحد يدرس مصطلح، واحد يدرس أصول فقه، واحد يدرس فقه، واحد يدرس عقيدة، واحد يدرس نحو، واحد يدرس الأمور هذه فرائض وغير ذلك، يتكاملون فيما بينهم طلبة العلم السلفيين أهل التوحيد والسنة في هذه الفنون، واضح لو يستفيد بعضهم من بعض. هذا ما أردت إيش بيانه. والحقيقة أن في فائدة يعني عند قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ابن حزم ذكر أن هذه الآية بيّنت أن الإسلام والدين هذا كمل، والذي يكمل لا يحتاج إلى لا يمنع الزيادة فيه ويمنع النقص منه ويمنع إيش تبديله، ثلاثة أمور. فالله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين ولله الحمد والمنة، ونحن ما علينا إلا أن نأتي إلى الكتاب المنزل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل، ثم بعد ذلك ندرسها ونتعلمها وفق إيش؟ وفق ما هو معلوم عند المتقدمين من أهل العلم في معرفة كيفية استنباط إيش الأحكام. نعم، تفضل يا أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة.
طبعا المؤلف رحمه الله ابتدأ في الحمد لله كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه كان يبدأ إن الحمد لله نحمده إلى آخره، وثم بعد ذلك بعد أن قال أما بعد، هذه للتحول، لأن أن يريد أن يدخل إيش في الموضوع، ولكنه مقدمته كانت كمقدمة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي الجموعة التي كان يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي فيها الكلمات، كان يبتدئ بهذا. نعم.
أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
طبعا هذه الرسالة ألفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله للمعاهد العلمية تابع جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو مقرر يدرس في السنة الثالثة الثانوية. وهذا المقرر من المقررات المهمة، وكذلك أيضا هو ألف رحمه الله أيضا للمعاهد تلخيص الحموية، ويدرس في الثانية ثانوية. وبالإضافة أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضا ألف شرح الواسطية، وكذلك شروح له على الزاد، وكلها تدرس في المعاهد العلمية. نسأل الله أن يحفظ العلماء الأحياء وأن يرحم الأموات من علماء أهل السنة. نعم.
أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه.
طبعا هنا المؤلف، أنت عندك هذا المركب أصول الفقه من كلمتين، فلا بد أن يفك هذا التركيب ويعرف كلمة أصول لوحدها، ثم يعرف كلمة فقه لوحدها، لكي بعد ذلك تعرف أنت ما هي العلاقة بين الفقه وبين الأصول، ثم يأتي بعد ذلك بالتعريف اللي هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. نعم.
فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة.
نعم. طبعا هنا الأصول كما بيّن هنا أنها جمع أصل، ومعروف أن الأصل كما ذكر هنا هو ما يبنى عليه غيره، وضرب مثال يقرب لك هذا الأمر، فقال مثل أصل الجدار أي أساسه الذي يبنى عليه الجدار، وأصل الشجرة التي منها تتفرع الغصون. وابن القيم ذكر أيضا قال مثل ما يقال بأن أصل السرير الخشب وأصل السيف الحديد أي المصنوع منه. إذن فنجد أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. هنا ضرب بقوله تعالى مثال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هنا كلمة التوحيد واضح ولا لا؟ وهنا كشجرة طيبة أصلها ثابت. إذن نجد هنا أن هناك فرع وهناك إيش؟ أصل. فالشجرة لها الأصل وهو جذع الشجرة وغير ذلك، وهناك الفروع التي تتفرع من الشجرة. ولذلك يعتبر التوحيد هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن بدأ به بماذا؟ بالأصل. قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يقولوا لا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا وضع الأصل أي دخل الإسلام، لأن تعرفون أنتم أن من شروط قبول العمل إيش؟ الإسلام، لابد أن يكون مسلم، الكافر لو صلى ما قبلت صلاته، واضح ولا؟ فهنا قال بدأ بهم بالأصل، فهم عندما أسلموا أعطاهم إيش؟ أركان الإسلام وفروضه، وقال فأمرهم بالصلاة، ثم بعد ذلك أمرهم بماذا؟ بالزكاة، صدقة تأخذ من الغنيان فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فهنا لابد من البداية بالأصل. ولذلك دعوة الأنبياء هي أول ما تبدأ مع الناس بالأصل. لماذا؟ لأن تقصير الناس بعد ذلك مع بقاء هذا الأصل لعله لا يخرجهم عن الملة، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فما دام أن الأصل موجود، طبعا أنا قلت لعله لكي نخرج من قضية إيش؟ قضية من يعني أنكر الصلاة أو أنكر الصيام أو أنكر الزكاة أو أنكر حرمة إيش؟ الزنا، هذا معروف أنه كافر، واضح ولا؟ لكن حنا نتكلم لو لم يكن عند الإنسان إنكار، واضح ولا؟ على اختلاف عاد في قضية حكم تارك الصلاة تكاسلا أو جحودا. لكن المقصد هنا أن نعرف مسألة مهمة، أن الأصل. ولذلك دعوة التوحيد السلفية أول ما تبدأ مع الناس بماذا؟ بالأصل. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دونكم من يشاء. وقال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. إذن فهنا لكي تعرف صحة الدعوة، هي الدعوة الصحيحة هي التي تبدأ إيش؟ بالأصل، ثم بعد ذلك تنتقل. الدعوات الأخرى لو تناظرها تجد أنها تركت الأصل، واضح ولا لا؟ يعني الدعوات الأخرى تركت الأصل، فمثلا دعوة الإخوان المسلمين تركت الأصل وهو الدعوة للتوحيد وأخذت تتمسك في قضايا أخرى، هذه القضايا لا تقبل إذا لم يكن هناك إيش موجود الأصل. ولذلك مع الزمن انكشف أنهم حتى هذه القضايا لم يفعلوها لأنه ليس وراءها أصل. يعني الآن هم ينادون بالحكم بالديمقراطية والليبرالية السياسية لماذا؟ لأنه الأصل لم يبنوا عليه وهو التوحيد. لأنهم لو كان نداءهم إن الحكم إلا لله ورفعهم للمصحف والحكم بشرع الله وشرع الله مبني على الأصل وهو الدعوة للتوحيد لاستمروا عليه، ولكن هو أساسا لم يبنى على أصل، هذه الدعوة لم تبنى على أصل. ولذلك لأنها لم تبنى على الأصل وهو التوحيد تجد أن حتى هذا الأمر وهو الحكم بما أنزل الله هم أول من لم يحكم بما أنزل الله، واضح ولا؟ حتى وصل الآن استقر هذا الأمر عندهم الآن، كشفوا أنفسهم أن منادات بالديمقراطية الغربية، وبعضهم أخذ حتى شيء اسمه حزب إسلامي لا يريد أن يسمى بحزب إسلامي كفعل الغنوش، حتى إسلامي ما يريد خلاص، يقول حتى إسلامي نبغى الحكم بأي طريقة، حتى كلمة إسلامي لا نريدها والعياذ بالله. فالأصل مهم، واضح؟ عرفت مقصدي لماذا أنا ذكرت هذا؟ ذكرت أن الذي يتخلى عن الأصل بداية في دعوته يبتلى بعد ذلك أن حتى ما ينادي به من الأمور الأخرى سوف يتخلى عنه، واضح ولا لا؟ سوف يتخلى عنه، نسأل الله السلامة. نعم، ووضح الآن موضوع الأصل. طيب تفضل.
والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
أما بالنسبة للفقه لغة الفهم هذا واضح لديكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله يفهم هذا الدين ويتعلمه ويدرسه ويكون على بينة من الكتاب والسنة في أمور دينه. إذن ومن هنا هو أتى في قضية من جهة اللغة، قول موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولذلك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى شد أزره بأخيه هارون عليه السلام. لكن عندنا في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. تفضل.
فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
هنا المؤلف قال معرفة، طبعا في بعض الأصوليين تجد أنه ماذا يقول؟ يقول العلم بالأحكام الشرعية، ما يقول معرفة، يقول العلم. وليس ثمة يعني اختلاف كبير في هذا، إلا إذا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما بيّن من سبب الذي جعله هذا، قال لأن الأحكام قد تكون الوصول إليها يقينيا وهو العلم، وقد يكون إيش ظنيا في قضية الراجح والمرجوح، والراجح يكون هو الظن هنا. لكن هنا الشيخ لما قال معرفة الأحكام الشرعية، هنا يقول الشيخ معرفة لكي تشمل العلم والظن. لماذا؟ لأنه نظر الفقيه كيف يتوصل إلى الأحكام، إما أن يتوصل إليها عن طريق علم يقيني، مثلا الصلاة واجبة، أركان الإسلام الخمس، فهذه يقينيا أي مسلم ينكر أن الصلاة واجبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه الصلوات، أي مسلم ينكر هذا فهو كافر. والأدلة الشرعية الواردة تسمى دلالتها، راح تجينا بعدين، دلالة نصية، والنص هو الذي لا يحتمل غيره، يعني ما في مجال أنك تقول أن الصلاة واجبة أو هناك قول آخر، لا ما في قول آخر، واضح ولا؟ هل الزكاة واجبة أما هناك قول آخر؟ ما في. الصيام رمضان واجب أما أن هناك قول آخر؟ لا، هذه لا يقال فيها هناك قول آخر، إنما هذه دلالة نصية، واضح ولا؟ لا تحتمل غيرها، واضح ولا؟ بخلاف الظاهر الذي يحتمل غيره المرجوح ويؤخذ بالراجح، رح يأتي تفصيل ذلك. لكن المقصد هنا أن نعرف أن المؤلف قال معرفة لكي تشمل المسائل العلمية التي توصل إليها عن طريق العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وما توصل إليها بالظن وهو إدراك الشيء على ما هو عليه ما احتمال ضد مرجوح، وأنت تأخذ بالراجح. قال لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا، ضربنا مثال مثل الصلوات الخامس، الزكاة، الحاج، حرمة الزنا، كثير من الأحكام تجد يقينيا، وقد يكون ظنيا. والمقصود بالظن هنا ليس الظن اللي هو يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ها، وإن بعض الظن إثم كما قال تعالى في هاتين الآيتين. لا، الظن يا شباب ويا أخواني، الظن له علاقة بحسب السياق الذي يأتي به. أحيانا تأتي كلمة ظن ويراد بها اليقين، وصف الله بها أهل الإيمان، قال يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الإيمان بالبعث والجزاء، وهذا يقيني لأنه شك فيه كفر. فهنا قال يظنون، فبحسب سياق الوارد في الآية أو في الحديث تعرف أن هذا الظن المقصود به اليقين، مثل قوله تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واضح ولا؟ بحسب السياق تعرف أن هذا الظن المذموم، مثل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس مبني على دليل ولا على يقين ولا على حجة ولا على برهان، واضح ولا؟ لكن الظن الذي يذكره هنا المؤلف رحمه الله ويذكره الأصوليون والفقهاء في معرض استنباطاتهم وفي معرض ردودهم عندما يقول هذا ظني، إنما يقصد به هو إدراك الحكم ما احتمال ضد مرجوح، فيأخذ هو بالراجح، واضح ولا لا، ويترك المرجوح. فإذا كان الحكم المستنبط يتنازعه أدلة مرجوحة وأدلة راجحة، وبناء على الأدلة الراجحة أنت أعطيت هذا الحكم، واضح ولا لا، لأن المرجوحة حسب رأيك أنها تدل على الاستحباب، لكن الراجحة عندك تدل على الوجوب، فلذلك أنت قلت بالوجوب. لكن في قضية اليقيني ما في مجال يتنازع أمرين، ما في إلا أمر واحد، لاحظ واضح اللي هو في النص، وهذا الذي يقصدون هنا الفقهاء في قضية الظن هنا، وهو طريقة التوصل إلى الحكم. يعني مثلا غسل الجمعة، اختلف العلماء على قولين، هناك من يرى أن غسل الجمعة مستحب، واضح ولا لا، وهناك من يرى أن غسل الجمعة واجب، هذا يستدل بأدلة وهذا يستدل بأدلة. الآن هنا الذي يستدل بأدلة الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب على كل محتلم، واضح ولا لا، والذي يستدل على أنه الاستحباب لكي لا يقارنه بغسل الجنابة والطهارة من الحيض وغير ذلك، هل أحد منهم يصف استدلاله أنه نصي؟ لأنه إذا نصي ذاك آثم الآخر، ما في مجال ما في مجال اجتهاد، واضح ولا لا؟ إذا قال أن دليلي نصي لا يحتمل غيره، معناته أن يؤثم إيش؟ الآخر، واضح ولا لا؟ ولكن تجد أن العلماء عندما يرون أن الطرف الآخر عنده حظ من النظر وحظ من الاستدلال، فإنهم وإن خالفوه وإن ردوا عليه لا يعني ذلك أن يعني يصفونه بالمعصية وأنه مذنب وعاصي وصاحب هوى إلى آخره، واضح ولا؟ لكن الذي يخالف النص الصريح الواضح الذي لا يحتمل غيره هنا يقال له أنه عاصي وأنه كذا إلى آخره، بعد أن يبين له الأمر طبعا، لأنه احتمال يخالف نص صريح واضح ويكون هو يظن أن الحديث ضعيف أو لا يعلم أن في المسألة حديث، فتورد عليه الحديث الصحيح وتريه الحديث الصحيح. أنا فقط أريد أن أتوصل لقضية مهمة جدا في هذه المسألة، بعد أن عرفنا مقصود الظن هنا، أنه إذا حصل خلاف بينك وبين الآخر يجب عليك قبل أن تتكلم أن تعرف طبيعة الخلاف ونوعية الخلاف، هل هو من الخلاف الذي في النص الذي لا يحتمل غيره، واضح ولا لا، أو أنه من الخلاف الذي يرد وممكن أن يكون الآخر وارد عليه أنه يلتبس عليه الأمر، أو ممكن عنده أدلة أخرى استدل بها، ممكن عندك أنت هذه الأدلة فيها ضعف لكن هو ممكن يراها أنها تتقوى بمجموعة لتصل للحسن، واضح ولا لا، لغيره طبعا. فيجب عليك دائما إذا حصل خلاف، سواء جرح تعديل، سواء مسائل فقهية مسائل دعوية، أول شيء ادرس المسألة، واضح ولا لا؟ ادرس المسألة أنت وابحث عن الأدلة والراجح، لا تضع الراجح مسبقا وأنت ما تعرف المسألة. واضح ولا لا؟ إيه انتبه، الله موجود سبحانه. فأنت ابحث المسألة وادرسها دراسة، دراسة بعيدة. أول شيء قبل الشيء، قبل لا تبحثها في دراسة، هل أنت مؤهل للدراسة؟ هذا الأمر الأول. مو كل واحد يقول أدرس، عند جماعة التبليغ يقول لك حنا مجتهدين، ما يحتاج. فليست القضية كذا، هل أنت مؤهل للدراسة؟ هذا الأمر الأول. لكن أيضا هذا الأمر الأول، هل أنت مؤهل للدراسة؟ لازم ننتبه لشيء آخر وهو الوسوسة. قد تكون مؤهل للدراسة ولكنك دائما يعني تقول أنا لست مؤهل، أو الله رزقك بمجموعة أصدقاء ما يقصرون، كل ما ارتفعت بالعلم نزلوك إلى أسفل سافلين، بحيث ما يصير العالم إلا العالم الأول، ما يجي عالم غيره. هذه هي سلفية، هذه حزبية. يعني احنا الان لما نفتح الدروس هذه ليه ندرس؟ لماذا ندرس؟ لماذا نعلم؟ لماذا نتعلم؟ اليس لكي ينشا علماء وينفع الله بهم؟ اذا كنا نبقى على العالم الاول، اذا ما له داعي ندرس، نجلس وراء العالم الاول. متعصبه المذاهب، لماذا نحن كسلفيين نتكلم على متعصبه الاحناف، متعصبه الحنابله، متعصبه الشافعيه، متعصبه المالكيه؟ لماذا نتكلم عليهم؟ لأنهم يقولون ما فيه. أحمد بن حنبل إيش قال؟ امشي على أحمد بن حنبل. كل من يأتي بعد بن حنبل إما مفرع وإما شارح وإما مباحث لأدلة لمذهب أحمد وإما عامل أصول فقه لأحمد بن حنبل وإما وإما وإما، إذا كلش فأنه يألف كتاب الراجح بين القولين من أتباع أحمد. هذه الطريقة، الوجهين والرأيين والروايتين من أتباعه، بحيث ما تطلع عن الروايتين. إذا طلعت عن الروايتين مذهب أحمد فأنت مبتدع ويحذرون منك، مو بصحيح. لا تخرج عن الكتاب والسنة. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لأنه نصر السنة، لكن مشكلتنا دائما تجد الأول سني سلفي والأتباع مقلدة متعصبة. هذه المصيبة، هذه المصيبة اللي نحن نواجهها. فإذا أنت إذا أردت أن تخرج عن قضية متعصبة المذاهب، فلا تكون أيضا أنت متعصب للعلماء الحاضرين، كما أنك تحترم الإمام أحمد وأمة السلف ورفع الملام عن الإعلام وتقدرهم وتثني عليهم وتدرس كتبهم وتترحم عليهم لما قدموه للإسلام من خير عظيم. واضح ولا؟ وفي نفس الوقت تقول لا نتعصب لهم ولا نقدم قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قولهم أنفسهم، إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحائط، كل يؤخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إمام مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا قاله الشافعي رحمهم الله، إلى آخره. إذن ما دام أن هذا الأمر هو الموجود، واضح، إذن يجب عليك أن تطبقه حتى في هذا الزمان. لكن المشكلة اللي احنا نعاني منها أنك تستطيع أن تتكلم وتنظر بالسلفية مع زمان قديم، أما في الزمان هذا ما تقدر. يعني ممكن يجلس واحد كذا سلفي يقول الإمام بن حنبل إمام أهل السنة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، صح؟ لكن قول له جيب أحد المشايخ الآن في هذا العصر، قول فلان إمام أهل السنة لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، تجد مستعد يقولها عن أحمد بن حنبل والشافعي، بل حتى عن الصحابة، يقول الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ يرد قوله، حتى الصحابي. لكن في هالزمان يبدأ يضرب حساباته. هذا مرض يجب أن نقضي عليه إذا أردنا أن دعوتنا السلفية تبقى دعوة قوية شامخة متقدمة. لأن الإنسان إذا دخل في التقليد والخوف من الرجال يصبح جبان، لا يستطيع أن يقتحم بالسلاح. لأن كما عندك سيف، أنت إذا عندك سيف وأنت جبان ما تستطيع أن تضرب به، فإذا كان عندك حفظ القرآن حفظ السنة لكنك جبان تهاب الرجال، ما تستطيع أن تصدع بالسنة، ما تستطيع. تبقى حافظ القرآن حافظ البخاري حافظ مسلم حافظ السنن، لكنك ما تستطيع أن تتحدث ولا تستطيع أن تتكلم. لعلي أقول فيغضب عليه الشيخ، لعلي أقول فمجموعة الشيخ فلان يشتغلون علي شغل كذا لكي يسقطوني. صارت صراحة حركات حزبية نسقطه وما نسقطه. أنا معلش إخوان اشترطوا قالوا لا تخرج وأنا ما رح أخرج بس اعذروني اعذروني أنا أخوكم ويعلم الله عز وجل. أريد هذه الجموع السلفية التي أراها سواء في هذا المسجد أو اللي أسمع فيها في البلدان الإسلامية أريدها جموع بكرة ينفع الله فيها نفعا عظيما، ولا يمكن أن ينفع الله فيها نفعا عظيما وهي تشعر أنها مقيدة. نحن ضد الانفلات وعدم احترام العلماء وعدم احترام آرائهم وأقوالهم، ولذلك ندرسها وندرس كتبهم ونرجع لفتاواهم وندرسها، لكن في نفس الوقت لسنا ضد التعصب الدعوي، التعصب المذهبي، التعصب للشيخ، التعصب للعالم، التعصب للجهة، التعصب للمنطقة. ولذلك طلعت عندنا سلفية نجدية، سلفية حجازية، سلفية المدينة، سلفية الألباني، سلفية مدري إيش، سلفية الشام، سلفية مدري إيش، سلفية إيش إيش إيش، سلفية واحدة، سلفية مصر، سلفية واحدة. ليس هناك السلفية لا تتجزأ وتتوزع على المناطق. انتبهوا، لم يقل سلفيين مصر، سلفيين الشام، هذه ما فيها شيء، كما كان أيام زمان العلماء علماء الحجاز، علماء العراق، علماء مصر، هذه ما فيها شيء. لا، كل سلفية وضعوا تحتها إيش آراء لهم ويقول لك سلفي، مثل السروريين عندنا إخوانيين مبتدعة ويقول نحن سلفيون، أنتم مبتدعة إخوانيون قطبيون ما لكم علاقة بالسلفية. حنا نتكلم عن السلفيين، أنتم السروريين طلعوا برا، هم يحاولون قدر المستطاع الآن يشيعون بالأخبار وبكل مكان أنهم هم السلفين، هم ما هم سلفين، هم إخوانيين قطبيين، سيدكم حسن البنا وسيد قطب مبتدعة أشاعرة صوفية إلى آخره. لكن أنا أتكلم، يجب كل منا نقضي على هذا الخطر الذي يهدد الدعوة السلفية، سلفي الشام، سلفي العراق، سلفي مدري إيش، ولا يقصد فيها سلفي النسبة، وإنما يقصد فيها سلفيين إيش أفكار وآراء، واضح ولا؟ ومجاميع مختلفة وتقاتل. حتى بعضهم من يقول سلفيين اليمن، ثم بعضهم يقول سلفيين الجنوب عدن وحضرموت، وسلفيين الحديدة، وسلفيين صنعاء، والثاني يقول لي سلفيين دماج، وهذا يقول لي سلفيين مدري إيش. وهنا عندنا في السعودية لما يقول لك سلفيين المدينة، وهذولا سلفيين الرياض، هذولا سلفيين القصيم، هذولا سلفيين جازان، إيش الكلام هذا؟ إذا كان توزيع على مناطق كتوزيع نسبة ما في بأس، هذا واضح له. أما إذا كان يقصد بالتوزيع هو التفرقة وتفرقة السلفيين، فيجب علينا أن نقضي على هذه التفرقة. السلفي سلفي إن شاء الله يعيش في سيبيريا، في أقصى في الصين، في العراق، في السعودية، في أي مكان، السلفي ما دام أنه على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، هذا السلفي. الدول ونسبة الدول ونسبة المناطق ونسبة المشيخة ونسبة كذا، هذه ما لها علاقة. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الخطر الذي الآن يواجه الدعوة السلفية، وهي قضية تفرقة السلفيين، وكل منطقة لا يرى الآخر سلفية فيها دخن، والثاني يرى سلفية الآخر فيها دخن، ما في مشكلة، ترى فيها دخن الحمد لله، نحن سلفيون، أورد بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح هذه المخالفة وانتهى الموضوع. نحن كسلفيين ولا الحمد لله ما عندنا مشاكل، عندنا فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، لكن مشكلتنا متى؟ مشكلتنا إذا بدأنا إيش نبتعد عن هذا الأصل شوية، منذ أن نبتعد عن هذا الأصل تبدأ المشاكل تحدث بيننا. نعم.
والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا.
طبعا هنا المؤلف قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بدلة التفصيلية، معرفة تشمل مثل ما بينا وبين المؤلف الأحكام الشرعية أي المتلقاة من الشرع من الكتاب والسنة، وأخرج هنا الأحكام المتلقاة من العقل كأن الكل أكبر من الجزء. فمعرفة أن الواحد نصف الاثنين أو أن الكل أكبر من الجزء أي أن هذا المبنى أكبر من النافذة، هذه معروفة إيش في العقل، لو أنك قلت لأي شخص يعرف هذا. وكذلك الأحكام العادية التي الناس تتعى حسب العادة، أنه إذا أتى سحاب الناس تتوقع نزول مطر، نعم قد لا ينزل عند الله عز وجل، لكن إذا رأوا السحاب والبروق والرعود تجد أنهم يغلقون الأمور ويحاولون أن يحترسوا، فهذه تسمى أسباب عادية. هناك عندنا الأحكام الحسية التي تؤخذ من الحواس الخمس، فمثلا عندما تحكم على أن هذا الطعام مر، هذا يسمى حكم، حكمت أنه مر، ولكن بناء على ماذا؟ على أحكام إيش؟ حكم حسي، وهو الذي في اللسان التذوق، وهو التذوق. عندما تقول أن هذا الصوت جميل وهذا الصوت قبيح، فهذا بناء على ماذا؟ على حاسية إيش؟ السمع. عندما تقول أن هذا المنظر جميل وهذا المنظر قبيح، بناء على البصر. عندما تقول أن هذا ملمسه ناعم وهذا ملمسه خشن، بناء هذا حكم، حكمت أنه خشن وناعم، بناء على الحس. إذن نحن لا علاقة لنا في الفقه في الأحكام المتلقاة من العاقل أو المتلقاة من العادية أو متلقاة من الحس، نحن نتكلم عن أحكام متلقاة من الشرع، وهذا هو الفقه. قوله العملية أراد بهذا أن يخرج ما يتعلق في جانب الاعتقاد، وتعرفون أنتم جميعا أن جانب الاعتقاد هو الفقه إيش؟ الأكبر، وهو من أحكام الشريعة العظيمة. لكن المؤلف يريد أن يتحدث عن جزئية معينة، هذه المؤلفات التي تسمى مؤلفات الفقه التي تبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة وكذا وكذا إلى آخره، هذه المؤلفات هو يريد هذا التعريف، يريد هذا التعريف لهذا الركن من المكتبة، واضح ولا؟ اللي هي كتب الفقه، لأنك أنت في المكتبة تضع كتب فقه، كتب عقيدة، كتب تفسير، كتب كذا. فهو يريد أن يبين أنك إذا أردت هذا الأمر سوف تجد في هذا الركن وهو كتب إيش؟ الفقه. إذن فنجد أن هنا قال العملية أي يقصد التي تتعلق في أعمال العباد، وإن كانت حتى هذه أيضا تتعلق في نياتهم، إنما الأعمال بالنيات، فالصلاة والصيام وغيرها من الأحكام لابد لها إيش؟ من نية، والنية أين محلها؟ القلب. لكن أحيانا يكون الكلام أغلبي، يكون الكلام أغلبي، ويكون المراد منه شيء معين للوصول لأقرب شيء تصل إليه إلى هذا الشيء، وإلا فالعقيدة من الفقه إيش؟ الأكبر، وهي الفقه. وكذلك العملية أيضا نجد أن أشياء تتعلق أيضا بالعلم، الآن أنت الصلاة والصيام والزكاة والحج يسبقها إيش؟ يسبقها علم، واضح ولا؟ أن تتعلم وتعلم الصلاة ثم تصلي، لا يعني ذلك عملية ما فيها علم، فهمت المسألة؟ لكن هنا يريدون أن يضعوا مثل هذه التعاريف لكي تكون تقربك إلى المراد من هذا الفن. نعم. بعد ذلك قال بأدلة التفصيلية، أراد أن يخرج أصول الفقه، لأن الأصول الفقه يتحدث عن أدلة الفقه الإجمالية، وأما الفقه فيتحدث عن أدلة التفصيلية. ما معنى أدلة التفصيلية؟ أي أن الدليل مقرون بحكمه، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي في الصلاة، والحكم ماذا؟ وجوب إيش؟ الصلاة. مثل قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا الدليل تفصيلي في الزكاة، يعني ما تستفيد منه في الحج وفي غيرها، في الزكاة، والمقابل له وجوب إيش؟ الزكاة. إذن فنجد أن في الفقه عندما تبحث في أبواب الفقه فإنك تجد دائما هذه الأبواب وهذه الكتب، كتاب الطهارة، باب المياه إلى آخره، تجد أنها موجودة الأدلة التفصيلية لنفس المسائل إيش؟ التفصيلية، واضح ولا؟ وخرج هنا أصول الفقه لأن أصول الفقه يتحدث عن أدلة الفقه إيش؟ الإجمالية، وسوف نشرحها عند التعريف. نعم.
والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
هنا أراد أن يعرف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا، أي باعتبار أن تضم كلمة أصول إلى كلمة فقه. أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه، علم يبحث في أدلة الفقه إيش الإجمالي. إذن هو علم ليس جهل، وهو علم كبقية إيش العلوم، واضح ولا؟ يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أي أنه لا يبحث في أدلة الفقه التفصيلية إلا على سبيل المثال، واضح ولا؟ لكي يدعم إيش القاعدة الأصولية. نضرب مثال أدلة الفقه الإجمالية، مثل الأمر الوجوب. الأمر الوجوب، الآن نريد أن نعمل فرق بين النظرة الفقهية والنظرة أصولية. النظرة الفقهية يقول قال تعالى وأقيموا الصلاة، يقول أقيموا الصلاة دليل ورد في الصلاة ويدل على وجوب الصلاة وأن الصلاة مأمور بها، إذن هي واجبة، تمام؟ زين. الأصولي ماذا يفعل؟ الصلاة قبلها وأقيموا الصلاة، أقيموا أمر. طيب، ثم يذهب إلى كتاب الزكاة وآتوا الزكاة، آتوا أمر، واضح ولا لا؟ هنا يقول هذا أمر وهذا أمر، النتيجة أن الصلاة مأمور بها واجبة وأن الزكاة مأمور بها واجبة. إذن أنا كأصولي أضع قاعدة، الأمر يفيد الوجوب. تأخذ أنت هذه القاعدة الأصولية ثم تمشي فيها في جميع الأبواب، واضح ولا؟ تذهب إلى البيوع، تذهب إلى المعاملات، تذهب إلى الأنكحة، تذهب إلى الحج، واضح ولا؟ تذهب إلى جميع الأبواب، فمتى وجدت أمرا صيغة من صيغ الأمر ووجدت مأمورا به فتفهم ابتداء، طبعا قبل القرائن هذه بعدين نفصلها، فتفهم ابتداء أن هذا واجب، واضح ولا لا؟ أن هذا واجب، واضح واضح المسألة هذه. إذن فنجد أن الأصولي استفاد من الفقهاء، والفقهاء أخذوا قواعد الأصولي وأعملوها في بقية المسائل واستفادوا من الأصولي، واضح؟ لأن الأصولي لا يمكن أن يصل لهذا الأمر إلا بعد أن اطلع على الفقه وعرف أن الصلاة واجبة والزكاة واجب، هكذا دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، واضح ولا؟ فذهب وقال إذن الصلاة واجبة، ثم بعدين أعطاك قاعدة، هذه القاعدة أنت تضعها بحيث عندما تدرس أي مسألة، أي مسألة تأتي لهذه المسألة، هل في أمر؟ نعم أمر، إذن الأصل الوجوب، إذا احتفت قراءة سوف يأتي بعد ذلك، هذه مسألة أخرى، واضح ولا؟ النهي واضح، ولا تقربوا الزنا، الفقيه نظر إلى الزنا كزنا، إذن الزنا المعروف، واضح ولا لا؟ حرام، ولا تقربوا، النهي إذن النهي للتحريم. الأصولي ماذا فعل؟ أتى بالأدلة التي فيها نهي، واضح ولا لا؟ لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، لا تقربوا الزنا، لا لا لا، واستفاد أن إيش الحكم؟ أنها محرمة، إذا قال إذن النهي يفيد إيش؟ التحريم. ذهبت أنت أخذت هذه القاعدة ثم بدأت إيش؟ تستمر قضية العام. الأصولي عرف بر العام وهو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا بلا العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، واضح ولا؟ فالشامل، فهنا أتى للعام، مثلا أتى إلى المخصص لهذا العام، كيف أعرف أن هذا العام خصص؟ كيف أعرف أن هذا مخصص متصل أو منفصل؟ واضح ولا؟ كل هذه تجدها في أصول الفقه. كذلك المطلق والمقيد، الأصولي وضع لك قواعد أن هذه الأشياء، هذه الصيغ تعرف أن هذا مطلق وأن هذا قد قيده. طيب كيف عرفت أن هذا الدليل هو الذي قيد ذلك المطلق؟ واضح ولا لا؟ بد أن يكون الحكم إيش؟ واحد، واضح ولا لا؟ وإلا أن إذا كان الحكم مختلف لم يصبح هناك إيش؟ هذا يقيد هذا. إذن فنجد كذلك المجمل والمبين، هذا مجمل، النبي صلى الله عز وجل قال ولا عناس حج البيت، واضح ولا لا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فبين هذا المجمل، قام وصلى أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين هذا المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن مسألة مجمل مبين تجدها وين؟ لا تجدها في كتب الفقه، في أصول الفقه. الناسخ والمنسوخ، القياس تسوية أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا القياس وأركانه الأربعة وكذلك الشروط المتعلقة به وأنواع القياس الضعيف منها الذي غير مقبول أو القياس الذي يعمل به وهو قياس العلة، هذا القياس أيضا وما يتعلق به إنما يضعه لك من الوصول. إذن هذه قواعد وإجمالية، واضح ولا لا؟ تجدها أنت كطالب علم تدرس الأصول تحفظها وتفهمها وتعرف تفريعاتها وتعرف محترزاتها وما يستثنى منها. انتبه، العلم ليس يا أخوان هو الخطوط العريضة، العلم ليس الخطوط العريضة. كل واحد يستطيع أن يدرس مصطلح الحديث بيوم واحد ويدرس أصول الفقه. العلم هو يا أخوان هو السبر، هو الاستقراء، هو معرفة ما الذي يستثنى، وهو الذي معرفة المحترزات، هو معرفة كيف تطبق هذه القواعد، واضح ولا؟ إذن فنجد أن المسألة ليست فقط مجرد علم. ولذلك ماذا قال العلم؟ قال العلم الأيام والليالي، لابد أن تصبر وتقرأ. بعض الناس يظن أنه لا درس علم مصطلح حديث طوالي، مسك مخطوطة وأخذ يحكم ضعيف صحيح حسن، ماسك لي كذا نخبة الفكر ولا تدريب الراوي ولا كذا ويطبق. هذا ما اتصل سنده، نعم هذا بتغريب التهذيب صحيح. طيب أين العلة؟ أين الشذوذ؟ قد يكون هذا نعم هو في بلدياته لكن ثبت عند العلماء الكبار أنه لم يلتقي به. أين التدليس؟ واضح ولا؟ أين وأين وأين وأين؟ مسائل كثيرة وكبيرة تحتاج إلى صبر وإلى قراءة وإلى معرفة، واضح ولا؟ فلذلك لابد من إدامة النظر في العلم ودراسته ودراسة أكثر من كتاب، كتب كثيرة في الفن. الواحد أقرأ كتب كثيرة وادخل داخل العلم داخل الفن وتعلمه. المشكلة نحن من مشكلتنا من الذي يشم العلم شما، واضح ولا؟ كأنه يشم وردة ويمشي، واضح؟ فيأتيك في درس والله درست أنا الكتاب الفلاني، أنا درست أصول درس مصطلح، وش تقول كم كتاب قرأت في المصطلح؟ قرأ كتاب واحد، كتيب واحد. هل بعد ما درست المصطلح ذهبت إلى كتب التخريج؟ وهل ذهبت إلى كتب الجرح والتعديل؟ أتيت مثلا بمئة حديث أو 200 حديث حكم عليها العلماء أنه حسن لذاته، ثم درست الرواه ولماذا قيل حسن لذاته، ثم طبقت التعريف؟ هل قرأت حديث منكر جدا وفاحش الغلط وغير ذلك، ماذا يقال عن حديثه؟ ضعيف جدا، وذاك الذي يقول سيد حفظ يقال ضعيف. إذن المسألة ليست فقط أنك تقرأ لكلمتين أو تقرأ لكتاب واحد وخلاص، لابد من السبر والقراءة والمتابعة وأن يستبحر الإنسان في هذه الفنون. إذن هنا هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. عرفنا الآن ما المقصود بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. إذا ليس فقط معرفة، طبعا كيفية الاستفادة منها هذا الذي بينت لكم قبل قليل، وهو التبحر ومعرفة الاستثناءات ومعرفة الشروط ومعرفة المحترزات. هنا يتضح طالب العلم من غيره. إذن هنا وكيفية الاستفادة منها، أي ما هي الملكة العلمية والاطلاع الكبير عنده على هذه المسائل بحيث أنه يستطيع أن يستفيد مما علمه في العام أو الخاص أو كذا فيطبقه على الواقع بحيث لا يخطئ عندما يقول هذا الدليل قد خصص ذلك الدليل، فعلا يكون قد خصص ذلك الدليل. وعندما يقول أن الدليل الفلاني قد قيد ذلك المطلق، فعلا يكون قيد ذلك المطلق وفق قواعد معتبرة في هذا. وعندما يقيس ويطبق القياس ويقول أن حكم هذا الشيء حرام قياسا على كذا، فعلا قد أتى بالقياس الصحيح الذي سلم من الموانع واستوفى الشروط. فلابد أن يطلع على الشروط وأن يطلع على الموانع وأن يتدرب وينظر لاجتهادات الفقهاء وكيف توصلوا وكيف استنبطوا حتى يكون يعرف كيفية الاستفادة وكيفية تحقيق هذا الأمر، واضح ولا؟ فطبعا هذا احنا نتكلم على الذي يجهل، أما صاحب الهوى نحن لا نتكلم عنه، صاحب الهوى قد يكون درس أصول الفقه أكثر مني ومنك ولكنه يوظفها لهواه. صاحب الهوى قد يكون درس مصطلح الحديث ولكن يوظفه لهواه، والعياذ بالله. نحن نتكلم عن إيش؟ عن نحن المساكين الذين فيما بيننا، الذين قد نجهل كذا، فنريد أن نعالج أنفسنا ونقول إذا طلبنا العلم لازم نتبحر، إذا طلبنا العلم لازم ننظر للشروط والمحترزات والاستثناءات، لازم ندرب أنفسنا ننظر كيف العلماء. الآن في علماء استنبطوا أن هذه حرام قياسا، طيب كيف هذا العالم؟ أدرس مسألة مسألتين ثلاثة، حكم 10 20 30، مثل لما أدرس تخريجات الألباني أو تخريجات الزيلعي أو تخريجات ابن حجر أو تخريجات صاحب البدر المنير ابن الملقن أو غيره، وكذلك كلام الدارقطني في العلل أو كلام الرازي في الحاتب وحاتب الرازي في العلل، وأصبر وأنظر ليه الدارقطني قال هنا كذا وقال هنا كذا، ليه هنا قال كذا وغير كذا، أضع قاسم مشترك، هاي الطريقة يعني أضع قاسم مشترك، هذا هنا قال الحديث ضعيف، ما هو القاسم المشترك في الراوي الذي من أجل قيل ضعيف؟ ماذا قيل فيه في علم الجرح والتعديل؟ أرجع قيل سيء الحفظ، قيل يتلقن، قيل كذا، أنظر ما هي الصفات التي وضعت حتى صار الحكم ضعيف، ما هي الصفات التي وضعت في الراوي حتى صار ضعيف جدا، ما هي الصفات التي وضعت في الراوي حتى صار لا أصل له أو منكر، ما هي الصفات حتى صار موضوع؟ أصبر لي 1000 حديث 500 حديث، أنظر كذا حتى أصل بعد ذلك إلى وقوف حقيقي على قدمي في هذا العلم. تقرأ لي كتاب مصطلح وبلشتنا على أعمارنا، تقريب التهذيب ماسك بيدك كذا وبس طك طك كأنك تضرب جوجل. أحيانا تقريب التهذيب يقول كلام، يقول صدوق يهم، طيب صدوق يهم، صدوق يهم يصلح في المتابعات، يهم فعل مضارع الاستمرار يعني أكثر، بخلاف صدوق له أوهام. لازم تعرف هذه الأمور، في فرق صدوق يهم وصدوق له أوهام، واضح ولا؟ إذن وفي وصدوق بدون يهم بدون له أوهام، وأحيانا قد تخالف ابن حجر في هذا الحكم، وأحيانا الكلام ابن حجر فعلا قالك صدوق وحديثه حسن لكن لا يقصد في مثل السياق الذي ورد به عن ذلك الشيخ. نفس ابن حجر لو يدري عن ذلك الشيخ لقال، لأنه إيه؟ لا نأخذ عن الشيخ بعدما تلقن، فهو نعم صدوق لكن في هذا الشيخ ضعيف لروايته بعد التلقن. إذن المسائل هذه كيف تعرفها؟ عن طريق الصبر، تو الوقت، تحتاج أنت صادق مع الله، أنت تبي وجه الله ولا تبي وجه الناس؟ إذا تبي وجه الله ما عليك، حتى لو تموت وما صرت شيخ الله يعلم بنيتك ويجزاك خير، لا إذا تبي الجنة. أما إذا تبي الناس تبي تلحق على الكرسي وتلحق على الناس، لا والله يا أخي كتاب واحد وافتح دروس وانطلق. أما إذا تبي الله والذي لله يبقى، الله عز وجل يعلم نيتك. المعلمي، وأنا متأثر في المعلمي من بداية طلبي للعلم، درس كتابه التنكيل واستفدت منه كثير يعني في كتابه التنكيل، ورجل لما ألف كتاب الطليعة مو معروف، فراح الكوثر المغرور قال الترحيب، فلما نزل التنكيل لم يرد عليه إلى هذا اليوم، لا الكوثري ولا أتبع الكوثري، رجل عايش في المكتبات في العلم، لما خرج في هذا الكتاب خرج إمام. الذي يقرأ كتاب التنكيل خاصة في مسائل الرجال والجرح والتعديل والمرويات والصبر عندما دافع عن خطيب البغدادي وغيره وعن ابن القيم وكذا، تجد أنك أمام رجل بحر تنذهل من علمه صراحة في هذا الباب. فالمقصد إيش؟ أن وهؤلاء ترى هم الذين يحمى بهم الدين، أما اللي كثر الكلام هذا تجيك المشاكل منه أكثر من اللي بس قر 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 بس يصاح سلفية 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 معاهم سلفية، كل شوي جايبنا مشكلة، كل شوي جايبنا فتنة، اركد شوي اركد. سلفية تريد ركادة، تريد علم، تريد تقوى، تريد مصداقية، تريد الأيام والليالي، تريد الصبر، تريد الخوف من الله. نعم. إذن وبعد ذلك عدف المجال وكيفية الاستفادة منها، عرفنا كيف الاستفادة منها وكيف يستفيد الأحكام من أدلتها ويتوصل إليها بطرق سليمة صحيحة، واضح ولا؟ بحيث ما يخطئ، يفتي بعام وهو قد خصص، يفتي بدليل وهو منسوخ، يفتي بدليل وهناك إجماع من الأمة بخلاف قوله، ما غير مطلع على الإجماع ولا عارف أن المسألة فيها إجماع، واضح ولا؟ أو يفتي وهو لم يعرف أن هناك حديث في الموضوع، أو أن هناك ما قيد وهو أفتى بالمطلق. إذن لابد كذا. بعد ذلك قال: وحال المستفيد. حال المستفيد هو المجتهد. إذا أردنا أن نعرف المجتهد صفاته شروطه وأين نجدها، ليس في كتب الفقه وإنما في كتب أصول الفقه. نعم.
فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، وخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
واضح، هذا ذكرناه قبل قليل.
والمراد بقولنا
طبعا قول الصحة تقتضي النفوذ، هذا رح يأتي بعد قليلا في الأحكام الوضعية لما رح نتكلم على الصحيح والفاسد. نعم.
والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
نعم.
فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
يعني لا تخطئ في الاجتهاد، نفس مصطلح الحديث، عندما تريد أن تدرس الحديث من جهة الصحة والضعف لا بد من مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وتتوسع في كتب التخريج وغير ذلك حتى تعرف، حتى تحكم حكما مبنيا على علم. نعم.
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
طبعا هذا يقصد هو المؤلف هنا رحمه الله أول من جمعه، قال أول من جمعه، وإلا فهو موجود. الصحابة تعاملوا مع أصول الفقه وعرفوا أن هذا عام وأن هذا خصص ذاك وأن هذا مطلق وأن هناك من قيد في الدليل الفلاني، والصحابة عرفوا الناسخ والمنسوخ، ولذلك تعرفون أنت من ضمن شروطنا معرفة الناسخ والمنسوخ قول الصحابي، إذا نص الصحابي أن هذا ناسخ لآخر، واضح ولا؟ هذا أيضا يعتبر من أدلة معرفة الناسخ والمنسوخ، أو العلم بتأخر إيش الناسخ أو غير ذلك مما سوف يأتي في درس النسخ. لكن المقصد هنا أن نعرف أن هذا أصول الفقه الحمد لله موجود أيام الصحابة، كانوا يتعاملون مع أصول الفقه وكانوا يتعاملون مع الأدلة العام والخاص، ويعرفون أن هذا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام، ويعرفون أن هذا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مطلق وأن هذا مجمل، ولذلك ينتظرون البيان حتى يأتي، واضح ولا لا؟ وإلى آخره. إذن فنجد أنه موجود، وكلام الصحابة موجود فيه هذا، وكذلك من كلام التابعين ومن أتباع التابعين موجود. لكن الشافعي رحمه الله هذا الإمام الجليل المتوفى عام 2004 هجري أخذ يجمعه من هنا ومن هنا في كتاب اسمه كتاب إيش؟ الرسالة. كتاب الرسالة، وهو من أعظم الكتب ومن الكتب العظيمة الفائدة التي لابد من طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب ويتمعن به. فتجد أن الشافعي رحمه الله ألف هذا الكتاب، كتاب الرسالة. بعد الشافعي بدأ الناس في التأليف. لكن المشكلة واجهتنا في أصول الفقه مثل ما ذكرنا لكم، المشكلة الأولى أن دخل بعض أهل الكلام وبدأوا يدخلون في أصول الفقه ويؤلفون في أصول الفقه كالآمدي والرازي وغيره وغيره من الأشاعرة والمعتزلة، وأخذوا يخضعون أبواب في أصول الفقه. لماذا؟ لعقائدهم التي في علم الكلام والفلسفة والمنطق الباطل، وهذا يتنبه له. الأمر الثاني الذي دخل في أصول الفقه أن بعض المذاهب كالخوارج أو الشيعة أو غيرها بدوا يؤلفون أيضا في أصول الفقه بما يخدم إيش مذاهبهم، وهذا أيضا لابد أن تتنبه له. ولذلك عندك الشيعة ينقسمون إلى قسمين بشكل عام، الاثنى عشرية ينقسمون الأصوليين والإخباريين. الإخباريين هم الذين ما يعترفون بأصول الفقه، والأصوليين هم الذين يسمون أنهم يعترفون يعني يخالفون المتقدمين اللي هم الخميني وجماعة في قضية ولاية الفقيه وغيره، ليس المجال بسط الإخباريين وهذا. لكن أنا المقصد أنا أتوصل إلى أن حتى الفرق الباطلة ألفت كتب في أصول الفقه. المشكلة الثانية التي واجهتنا في أصول الفقه هي أن الذين ألفوا أصول الفقه على مذاهبهم مثل الأصوليين من الشافعية، الأصوليين من الحنابلة، الأصوليين من المالكية، الأصوليين من الحناف، نجد ليس كلهم لكن نجد بعضهم أصبح يؤلف أو يضع قواعد أو شروط أو محترزات في أصول الفقه تتناسب مع فتاوى إيش الإمام، فأخذ يكيف أصول الفقه. مثلا أضرب لك مثال، مثلا النهي يقتضي إيش التحريم، واضح ولا؟ وتجد أن بعضهم قال لا النهي يقتضي إيش الكراهة، واضح، لكي يتناسب مع فتاوى إمامه في أن النهي دائما عنده على الكراهة، مع أنه واضح فليحذر الذين يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، واضح الذي. وإذا نهيتكم عن أمر فإيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم فاجتنبوه إذا نهيتكم. لكن بعضهم ماذا فعل؟ درس الفقه أولا، انتبهوا ترى هذه لعلها لازم تنتبهوا لها، درس الفقه أولا على المذهب ثم ألف الأصول بعد ذلك، فأخذ يضع من قواعد الأصول ويرجح ما يتناسب مع الفتاوى التي لإمام المذهب أو للمتأخرين من أصحاب المذهب. وهذه أيضا قضية مشكلة تواجهنا، واضح، لأن أحيانا قد تكون هناك قاعدة أصولية غير صحيحة لأنه بناها على قول للمذهب فأراد أن، مثل قضية القاعدة اللي يقول لك أن راوي الحديث إذا لم يكن فقيه فروايته تخالف لا نأخذ بقوله، مثل قضية المصراة في عهد أبي هريرة، واضح ولا لا؟ أن الذي يشتري شاة قد صرت يومين أو ثلاثة وحبست، النبي صلى الله عليه وسلم واضح الحديث نص، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة؟ نص، واضح ولا؟ فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها ومعها صاع من تمر وانتهينا. هم قالوا لا ما في صاع من تمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع من تمر يقول لا ما في صاع، واضح ولا؟ ثم ذهبوا إن الراوي الحديث هل هو فقيه أو ليس بفقيه، ثم والعياذ بالله دخلوا في باب أخرى الصحابة منهم هم الفقهاء ومنهم الذين غير فقهاء، كل ذلك من أجل المتأخر خدمة للمتأخر، لاحظتم؟ إذن فنجد أن أصول الفقه الآن الخطر أين يواجه أصول الفقه؟ في الآراء التي أدخلها للكلام وفي القواعد الأصولية التي كيفها متعصبة المذاهب لكي تتناسب مع إيش؟ مع فقه أئمتهم، كيفوا قواعد أصولية معينة، فلازم أنت كطالب علم أن تعرف هذا. طيب واحد يقول كيف أعرف هذا؟ تعرف هذا عن طريق السبر وتأتي للمذهب الآخر في هذه القاعدة ماذا قال؟ سوف يقول لك إن هذا قال كذا وهذا استنبط كذا، فهمت ولا؟ فتعرف هذا المراد، معرفة سهلة. نعم.
ثم قال رحمه الله: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
طبعا هنا الأحكام تعرفون أن الحكم هو الله عز وجل، قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ونحن الأحكام نأخذها من الكتاب ومن السنة، الله عز وجل قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. إذن نحن عندما نريد أن نأخذ أحكام نأخذها من الكتاب ومن السنة، واضح ولا لا؟ هنا الأحكام لغة جمع حكمه والقضاء، وأيضا ورد في كما في بعض الكتب اللغة أن الحكم هو المنع، واضح ولا لا؟ إذن هنا قال: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، أي ما حكم وقضى به الشرع. الشرع هنا ماذا مقصود؟ الكتاب والسنة، مش المتعلق بأفعال المكلفين، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه المسائل كلها تتعلق بأفعال المكلفين، سواء المكلف البالغ العاقل أو ما من شاء للتكليف، لكن وجد مانع كالصغير والمجنون، لأن الصغير والمجنون الخطاب وارد عليه لكنه لا يقوم به ولا يخذ به لوجود المانع وهو الصغر والجنون. مثل قضية الحجر، وتعرف الموضوع الحجر من حجر عليه نفسه لحظ غيره أو حظ نفسه كس فيه وغير ذلك. لكن المقصد هنا أن نعرف أن الحكم المتعلق بفعل المكلفين. طيب هنا الآن إيش قال؟ قال من طلب، أنا أبغى أشرحها الآن بعدين عاد نقراها مرور نمر عليها. قال من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب هنا إما طلب أمر أو طلب نهي، وطلب الأمر إما على سبيل الإلزام الواجب وإما على سبيل الأفضلية المستحب، والطلب الترك أن يطلب منك أن تترك وينهيك إما على سبيل الإلزام المحرم وإما على سبيل الأفضلية وهو إيش؟ المباح. يبقى حكم خامس من أحكام التكليف وضع له كلمة أو تخيير، واضح ولا؟ وهو المباح، وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، واضح؟ راح يأتي التفصيل هذا. إذن هنا عرفنا أن في هذا التعريف، في هذا التعريف أتى بكل شيء من أحكام التكليفية، بقي عليها الأحكام الوضعية، فقال في آخر التعريف أو وضع، وهي ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، وهي سوف يأتي في قضية المانع والسبب والشرط والعزيمة والرخصة والصحة والفساد، سوف يأتينا هذا في قضية الأحكام الوضعية. إذن هنا عن طريق هذه الأحكام استطاع المؤلف في هذا التعريف أن يشمل الأحكام التكليفية الخمسة وأن يشمل الأحكام إيش؟ الوضعية. فلذلك قال ما اقتضاه خطاب الشرع متعلق بفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. تفضل.
فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
طبعا هنا لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح في 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 أحكام اللي في الفقه وأصول الفقه قصده، ولا هي أحكام العقيدة، كل أحكام، والأحكام أصلا العقيدة أنت محرم عليك الشرك وأنت مأمور إيش؟ بالتوحيد، محرم عليك تعطيل الصفات ومأمور بإثبات إيش؟ الصفات، واضح ولا لا؟ فكلها فيها أوامر، وفيها وهي أعظم الأوامر، محرم بفعل البدعة، واضح ولا لا؟ ومأمور بترك إيش؟ البدع، ومأمور بالتمسك إيش؟ بالسنن، عليكم السنن. إذن لكن الشيخ هنا يريد أن يتكلم على هذا الفن اللي هو أصول الفقه، وإلا كل هذه أحكام الله وشرعه، ما عقيدة، عبادة، أخلاق، سلوك، واضح ولا؟ كل هذا من أحكام الأخلاق الآن وغيرها، كل أحكام. النميمة حرام، هذا حكم، فأنت منهي عن النميمة وحكمها حرام. الغيبة حرام، هذا حكم. الصدق واجب، وهذا حكم، واضح؟ إذا كل ليست هي القضية فقط، لكن هل تجد النميمة والغيبة والصدق وهذه تجدها في كتب الفقه باب النميمة باب الغيبة؟ لا. إذن لازم تفهمون شيء، أن الفقه والأحكام تشمل الدين كله، واضح ولا لا؟ حتى هذه الأشياء التي نقرأها في الكذب والغيبة والنميمة كلها أحكام، وشيء محرم وشيء واجب وشيء مستحب إلى آخره، هذا كله أحكام في العقائد، كله أحكام. لكن هم هنا يتكلمون عن هذه الكتب، لاحظ، عن هذه الكتب اللي عندك في الزاوية، أصول الفقه وش الموجود فيها، واضح؟ لما تأتي لأصول الفقه لا تجد فيها كلام في الغيبة والنميمة والمسائل هذه، لا تجد فيها كلام في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والشرك وأنواعه، واضح ولا لا؟ إلى آخره، هذا مقصودهم، واضح؟ نعم.
والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون.
هذا نبهنا عليه، أن الصغير والمجنون مكلفون، لكن التكليف متوقف في حقهم، وذلك لوجود إيش؟ مانع الصغر والجنون. متى ما ارتفع الصغر ككبر الصغير، ومعروف علامات هذا بعدة أمور، والنساء تزيد بواحدة، لكن أنتم الطلاب علم تعرفون هذا. فإذا ما من شأن متليك فيشبه الصغير والمجنون. نعم، مثل قضية الحجر الآن عندما يحجر على السفيه، السفيه الآن في مانع السفة، وهو عدم الرشد في التصرف في المال، متى ما ارتفع هذا السفة أعطي ماله، واضح ولا؟ المجنون إذا عقل، لأن أحيانا تعرفون أنتم الجنون، منهم مجنون مستديم، منهم مجنون إيش؟ عارض، واضح؟ فأحيانا الإنسان يجن فترة ثم يرجع إلى عقله، فمتى ما ارتفع هذا تصبح تصرفاته صحيحة. نعم.
والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
هذا وضحناه قبل قليل. نعم.
والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
طيب هنا تكلم على آخر شيء في قضية الوضع، ثم بعد ذلك بيّن أن أمثلة الوضع هذا كالصحيح والفاسد. راح يأتينا درس كامل في الوضع وفي الصحيح وما معنى الصحيح وما هي صحيح من العبادات وما برئة الذمة وسقط به الطلب وإلى آخره وما الصحيح من العقود، كل هذا راح يأتي إن شاء الله. وطبعا هنا أراد يبين التعريف، بعدين الآن راح نبدأ بعد ذلك، بس ما أدري الإخوان هنا يقولون حان مدري إيش ها. راح نبدأ بالإحكام. كم وش باقي لأذان المغرب؟ طيب أنا أتوقف هني على أساس يقول إن في ترتيب معين، وأنا أخشى إن يكون فوضوي وأدخل في الترتيبات بعدين يخرب الدرس كله، ما حد يسمعني. بارك الله فيك، يلا بارك الله فيكم، حفظكم ربي من كل مكروه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.